بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الدارمي أو سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، باب المكاتب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته. قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف ومن بعضهم الثلث ومن بعض الربع قال لا يرثون حتى يعتقوا. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وإن وقعت عليه السعاية لم يرث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبيه عن الشعبي قال حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق.
نعم، هذا العمل عليه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعليه فإنه لا يرث ويبقى عبدا حتى يسدد كل ما عليه. نعم.
قال باب الولاء. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا يونس عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المولى أخ في الدين ونعمة، أحق الناس بميراثه أقربهم في المواتق. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن ومحمد بن سالم عن الشعبي في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه قال المال للابن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في رجل ترك أباه وابن ابنه فقال الولاء لابن لابن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معمر قال حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها ثم توفي مولاها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك. قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى فترك المعتق أباه وابنه فقال لأبيه كذا وما بقي فلابنه. قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا هشيم عن شعبة قال سمعت الحكم وحمادا يقولان هو للابن. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فأتاه فساوم به ثم تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه. فقال هو أخوك ومولاك. قال ما ترى في صحبته. فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال ما ترى في ماله. قال إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن الشيباني عن الحكم عن شموس الكندية قالت قضيت إلى علي في أب مات فلم يدع أحدا غيري ومولاه فأعطاني النصف وأعطى مولاه النصف. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي أنه أتي بابنة ومولا فأعطى لابنة النصف والمولى النصف. قال الحكم فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن ابن إدريس عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن مدلج أنه مات وترك ابنته ومواليه فأعطى علي ابنته النصف ومواليه النصف. قال حدثنا إبراهيم عن ابن إدريس عن الشيباني عن الحكم عن الشاموسي أن أباها مات فجعل علي لها النصف ولمواليه النصف. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا أشعث عن جهم بن دينار عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي فللمعتقة دون الأخرى. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الأشعث عن الشعبي في امرأة اعتقت أباها فمات الأب وترك 4 بنات هي إحداهن قال ليس عليه منة لهن الثلثان وهي معهن.
فدلت هذه الأحاديث على أن من اعتق عبدا فإنه يرثه فهو عصبته إن لم يكن له عصبة, فإن لم يكن للعبد عصبة فإنه يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب, يعني لو أن هذا العبد الذي صار حرا واعتق هذا الرجل ليس مات وليس له عصبة وله مال فمن يرثه؟ يرثه الذي أعتقه لأنه صاحب منة عليه بعد الله عز وجل وصاحب نعمة عليه فيقوم مقام عصبته, يقوم مقام عصبته كما لو ترك أبا لو ترك أخا لو ترك عما فإن المال كله يذهب إلى هذا العم وهذا الأب, كذلك لو ترك معتقا فإن المال كله يذهب إلى هذا المعتق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. ولذا عندنا في المواريث فإن من يرث من؟ يرث الإنسان بالزوجية إذا كان زوجا أو هي كانت زوجة, يرث الإنسان بالقرابة عصبة أو فرضا ابن أب عم أخ ابن عم ابن أخ هكذا ابن ابن البنات, ويرث الإنسان بالولاء. والولاء يعني إذا اعتق الإنسان عبدا فإنه يرثه إذا مات. طيب هذا هو ميراث العبد الذي صار حرا إذا مات وليس له عصبة. أما إذا كان له عصبة خلاص أخذوا المال, إذا كان له عصبة أخذوا المال, فلو مات هذا المعتق عن أب أخذ المال الأب أخذ المال, لكن إذا لم يكن له عصبة ورثه من أعتقه. نعم. جاء في بعض الأحاديث هنا أنه قال طبعا قال إبراهيم قال ليس المكاتب ميراث. طيب خلاص. قال أثر الشعبي في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه قال المال للابن, يعني لم يعط الأب شيء. قال ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق, طبعا المولى المملوك ليس له من يرثه, طبعا ينتقل المال إلى ماذا؟ إلى العصبة. طبعا لو للذين أعتقوه, لو مات الذي أعتق الرجل الذي أعتق مات بينتقل إلى ورثته عصبته يرثون العصبة يرثون. طيب هذا ترك أبا المعتق وابنه في المسألة العادية لما يترك الإنسان مالا وعنده ابن وأب كيف نقسم التركة إذا ترك ابنا وأبا؟ الثلث الأب السدس, الأب يأخذ السدس والباقي الابن, ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وهذا له ولد فيأخذ السدس ولا والابن يأخذ الباقي, الابن يأخذ الباقي. هنا قال المال الابن لكن هذا الأثر ضعيف. كذلك أيضا ما جاء في أن الأب لا يأخذ هذا كله لا يصح, فأنه قال أيضا في أثر الشعبة سمعت الحكم محمدا يقولان هو الابن, هذا أيضا ضعيف. وفي أثر زيد بن سلمة رجل ترك أباه وابن ابنه فقال الولاء لابن الابن، ترك أباه ابن أبيه فقالوا لا لابن الابن، وترك الأب. وقال هذا إسناد حسن. وفي أثر المغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى وترك المعتق أباه وابنه، فقال لأبيه كذا وما بقي فلابنه، يعني لأبي السدس وما بقي فلابنه. وهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم، هذا إسناد صحيح إلى إبراهيم. هذا الذي يظهر، الذي يظهر أنه يرث العصبة على حسب ميراثهم الأصلي، فإن ترك المعتق أبا وابنا ثم مات هذا المعتق فإن المال يقسم بين الابن والأب كما يقسم مال الابن أصلا. لو موجود المعتق، المعتق لو موجود بيأخذ المال كله. طيب مات هذا المعتق وله أب وابن، كيف يكون القسمة؟ الأب سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث والباقي يكون للابن. فالصحيح أن الأب يأخذ السدس وتقسم هذه على حسب قسمة المواريث المعروفة. نعم. فالحاصل أن المعتق ولي نعمة على المعتق، فلو أعتقه ومات المعتق وليس له عصبة يرثونه فإن المال ينتقل إلى المعتق. طيب المعتق مات، ننظر ورثته، ننظر الورثة، الورثة يرثون الميراث في هذا المعتق. نعم.
قال باب في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال كنت عند،
وهنا أيضا في أثر عبد الرحمن بن مدلج وهذا إسناد ضعيف أيضا، وأثر شموس الكندية وهذا إسناد صحيح، أن قال عن شموس الكندية قالت قضيت إلى علي في أب مات لم يدع أحدا غيري ومولاه، في أب مات لم يدع أحدا غيري ومولاه اللي هو من أعتق، فأعطاني النصف وأعطى مولاه النصف، أعطى البنت النصف وأعطى المولى النصف لأنه ليه هذا العصبة قوام مقام العصبة، فالبنت أخذت النصف فرضا والباقي أخذه المعتق لأنه العصبة، لأنه إيه العصبة. كذلك أيضا في أثر عبد الرحمن بن مدلج أنه مات وترك ابنته ومواليه فأعطى علي ابنته النصف ومواليه النصف، يعني أقام المعتق مقام إيه العصبة، فأعطى البنت النصف والباقي يكون للعصبة. كذلك في أثر جهم بن دينار عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترط إحداهما أباها فأعتقته صارت هي المعتقة ثم مات، قال لهما الثلثان فرضتهما في كتاب الله كميراث من الأب، طيب والباقي؟ وما بقي للمعتقة دون الأخرى، وما بقي فهو المعتقة دون الأخرى لأنها ولية النعمة فأخذت الباقي باعتبار أنها أعتقت. وعن الشعب في مرة أعتقت أباها فمات الأب وترك أربع بنات، قال هي إحداهن، هي إحداهن يعني من أعتقت، فقال ليس عليه منة لهن الثلثان وهي معهن يعني في الثلثين، لكن لا يبقى يكون البنت التي أعتقت على اعتبار أنها ولية هذه النعمة. نعم.
لا ليس العكس،
لا لا يقول ليس عليه من، يعني ليس على الأب الذي مات من، هي تشترك معهم في الثلثين عكس اللي قبله،
هي تشترك في الثلثين
ولا تأخذ شيء بعد ذلك.
لماذا؟
فهو يقول ليس عليه من.
طب يعني ليس عليه من،
يعني ليس عليه من من البنت التي أعتق.
إيه وما معنى ليس عليه من؟
يعني لا ترث أزيد من البنات،
هي لا ترث في الثلثين أزيد.
نعم.
لكن الباقي لها.
قال باب في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي. قال
السابق، السابق والسابق أيضا إسناد ضعيف. نعم. لكن كالقاعدة العامة. نعم. الولاء لمن أعطى. قاعدة العامة الولاء لمن أعطى. نعم.
شيخنا المعتق ده شيخنا إن لم يكن للميت أحد
الإيه؟
إن لم يكن للميت أحد يرثوه أبدا، ولا إن لم يكن له عصبة؟
لا، ورثه أحد أخذ، لكن ما بقي هو المفترض يأخذ العصبة، وما لهش عصبة
يأخذه،
فيأخذه المعتق.
قال: باب في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، قال: أنا أنبئك قضاء علي. قال: حسبي قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم، فقال: إن لها ذا قرابة.
يقول حيان بن سليمان: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، فقال: أنا أنبئك بقضاء علي رضي الله عنه. قال: حسبي قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن لوجود الفرع الوارث ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. قال: هذا إسناد صحيح. وفي الأثر الثاني عن أبي الهيثم عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم، فقال: إن لها ذا قرابة. إن لها ذا قرابة يعني يرثونها، إنما هو يرث إذا لم يكن لها. طب الإسناد الأول أو الحديث الأول: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته. هو يقول: في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي. طيب هذا الأثر علاقته بالتبويب إيه؟ فجاء رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، رجل مات عن بنت وامرأة، فقال: أنا أنبئك بقضاء علي. قضى علي فيها أن المرأة الثمن والبنت النصف. طبعا هيبقى المسألة من كم؟ من 24. الأم لها 3 من 24. نعم، المرأة الزوجة الثمن، المرأة الثمن والبنت النصف. نعم، أنا فكرت الأم دي أم، لا أم يعني، لا هي زوجة يعني، ابنته وزوجة، يبقى الزوجة الثمن والبنت النصف، تكون مسألة من 8. الزوجة لها 1 من 8 والبنت لها 4 من 8، يبقى المجموع كام؟ 5، يبقى 3. فرد ذلك على البنت، والصحيح أنه يرد عليهما. صحيح المسألة تصبح المسألة من 5 ليست من 8، تصبح المسألة من 5. البنت لها 1 من 5، البنت الزوجة لها 1 من 5، والبنت لها 4. نعم، الزوج والزوجة يا شيخنا يرد عليهم. خلص احنا بينا الآن الزوج والزوجة، احنا عندنا زوج وزوجة هنا. المرأة الزوجة، صحيح الزوجة ما يرد عليه. سبحان الله، ما أدري المسألة ديت، كأن المرأة عندي أم معلقة في ذهني أم، سبحان الله، عن ابنتي وزوجتي، فالزوجة ما يرد عليه والزوج ما يرد عليه، يبقى قضاء علي رضي الله عنه قضاء صحيح. الزوجة تأخذ الثمن 1 من 8، والبنت تأخذ النصف 4 من 8، فالمجموع 5. هيبقى كم من المسألة؟ 3. 3 بترد على البنت، لأن الزوجة ما يرد عليه، لكن لو عندنا بقى أم، الأم بيرد عليها والبنت، يعني لو ترك أما وبنتا فالرد يكون على الجميع، أما الزوجة ما يرد عليها والزوج ما يرد عليه، ويكون الرد على باقي ورثة. الباقي ورثة من؟ بنت. طيب الحديث هذا علاقة بالتبويب في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي، ليس فيه ذكر للموالي. نعم، يقولون ايه؟ الذين يقولون بالرد ايه؟
يقولون بتوريث ذوي الارحام.
بعيد في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي.
هنا في الحديث الأول قدم ذوي الأرحام على الصغار.
فين قدم ذوي الأرحام؟
يعني على الأم. هو قد يعني كما قدم على
فين ذوي الأرحام؟ من المرد بذوي الأرحام؟ من المرد بذوي الأرحام؟ لا، المرد بذوي الأرحام عندنا من ليس صاحب فرض ولا تعصيب. أما الثاني عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال إن لها ذا قرابة، يعني هذا ظاهر، ما هذا قرابة يعني يرثونها، ولم يحدد القرابة، كان يقول لها قرابة ولو كان من ذوي الأرحام، ولو كان من ذوي الأرحام، فيقول بأن ذوي الأرحام يأخذون ويقدمون على الذي أعتق، ذوي الأرحام يقدمون على الذي أعتق. نعم، هذا ظاهر في الأثر الثاني، أما الأثر الأول ليس فيه شيء ظاهر في هذا. ما في لعل الحديث، ما في لعل،
ولما كان في المسألة رد
لعل هذه كثيرة، لعل هذه كثيرة. نعم 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 قال اسمه صحيح حيان كذا. الحديث الثاني، توفيت امرأة إبراهيم فجاءت قرابته لها من قبل النساء فأعطاها ميراثها فجعلت تثنى عليه فقال وعلمت أن لي فيها حقا لما أعطيتك، وإسناده صحيح. فجاءت قرابة لها من قبل النساء فأعطاها ميراثها فجعلت تثنى عليه فقال وعلمت أن لي فيها حقا لما أعطيتك. نعم، هذا الثاني واضح بأن لها قرابة فأعطاه، بأن لها قرابة. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ما سبق في حديث مثلا الشموس أن أباها مات فجعل علي لها النصف ولمواليه النصف، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ يعني جعل الموالي النصف بعد ميراث البنت، نقول لأنه ليس لها قرابة، يعني لو كان لها قرابة لأخذت. فهذا من قدم ذوي الأرحام على الموالي، كان المسألة خلافية، فهناك من يعتبر المسألة مسألة ميراث فلا يعطي ذوي الأرحام مع وجود من؟ مع وجود الموالي، كما أنه لا نعطي ذوي الأرحام مع وجود أصحاب الفرض أو التعصيب في أصل المسألة، فإننا ذوي الأرحام ما يرثون إلا بعد انقطاع أهل الفرض والتعصيب على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يرجع المال إلى بيت المال، ومنهم من قال يرثه ذوي الأرحام ويقدمون على بيت المال. كذلك هنا الموالي، المولى إذا مات وله بنت له قرابة من ذوي الأرحام، هل يقدم ذوي الأرحام على المولى أو يقدم المولى على ذوي الأرحام؟ كأن المسألة خلافية، فهو هنا يقول بأن إبراهيم قضى بأن ذوي الأرحام يقدمون، بأن ذوي الأرحام يقدمون، وعليه فإن المولى لا يرث إلا إذا لم يكن له أحد، ويبقى هل يذهب المال إلى بيت المال ولا إلى من أعتق؟ لا، المال لمن إيه؟ لمن أعتق. وعلى هذا يكون ذوي الأرحام مقدمين على الموالي. والثاني أن المولى يعامل معاملة العصبة، يعامل معاملة العصبة، فيقدم على ذوي الأرحام لأنه ليس هناك من يرثه من أصحاب الفروض ولا العصبات، فيقوم هو مقام العصبة، كما قال النبي الولاء لحمة كلحمة النسب. ولو اعتبرنا أن لحمة كلحمة النسب، فالنسب من يرث؟ هيرث ذوي الأرحام ولا يرث العصبات؟ يرث العصبات، والمولى عصبة، وحينئذ يرثه ويقدم على ذوي الأرحام. نعم
عندنا ربيع حين مات في الحوض ومراته ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشكي ان عم ابنتيها اخذ
المال وما اعطى البنات.
ايوه ما اعطى البنات. رسول الله فرض ان لامي الثمن
والبنتين الثلثان. صح صح اه ما هو نعم.
ففي هذا يعني لو كان في امر شيء يعني ياخذ الباقي كدور الرحم او يذهب الى بيت المال يعني هذا
لو المعتق يعني له عم خلاص هذا عصب له فيقدم على المعتق. لو المعتق له عصبة خلاص مع عصبة المعتق تأخذ المال. لكن الكلام إذا لم يكن له عصبة ولا أصحاب فروض وله ذو أرحام له ذو أرحام غير عصبات ذو أرحام يعني له عمه له كذا ذو أرحام زي قضية إبراهيم هنا رحمه الله تعالى فإنه ترك قرابة لها من قبل النساء قبل النساء من جهة الخال من جهة الخال من جهة كذا فإبراهيم أعطاهم فلما شكرناه قال لو كان لي في ذلك حق لأخذته. فكان إبراهيم رحمه الله هنا قدم مطلق القرابة من ذوي الأرحام من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام عندنا ما يرثون مع أصحاب الفرض والتعصيب في مسائلنا العادية. ذوي الأرحام ما يرثون ما يرث إلى صح فرض أو تعصيب. إذا لم يكن صح فرض أو تعصيب فليرث ذوي الأرحام أو يأخذ المال بيت المال النزاع المعروف اللي مر معنا كثير. طيب هنا هل هيأخذ ذوي الأرحام ولا يأخذ المعتق على اعتبار المعتق عصبة؟ يبقى المال فيه له عصبة الآن وهو المعتق. فهنا قدم إبراهيم ذوي الأرحام. القول الثاني يقدم العصبة لأن النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب. فيبقى هنا ترك عصبته. من عصبته؟ عصبته المعتق. فالمعتق يقدم على ذوي الأرحام. المعتق يقدم على ذوي الأرحام واللي بيقدم ذوي الأرحام يقدم ذوي الأرحام على اعتبار أنه إذا لم يكن له فرض ولا تعصيب فنقدم ذوي الأرحام. يبقى متى يرث المعتق عنده؟ إذا لم يكن لدى الميت أحد. إذا لم يكن لدى الميت أحد مطلقا لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ولا أحد من ذوي الأرحام ولا أحد من ذوي الأرحام. هذا رأي من يقدم ذوي الأرحام. أما إذا كان عنده أصلا أنه بيت المال يأخذ المال وهو لا يورث ذوي الأرحام فيبقى هنا المعتق أولى من بيت المال. معتق أولى من بيت المال بل المعتق هو الذي يرث وليس بيت المال هو الذي يرث. المعتق هو الذي يرث. يبقى هذه مسألة توقف على ذوي الأرحام. اللي بيرى توريث ذوي الأرحام هيقدم ذوي الأرحام على من أعتق ولا يرى توريث المعتق لأن ذوي الأرحام لا يرثون عنده فيقدم المعتق على من على بيت المال وبالتالي المعتق يأخذ المال ولا يأخذ المال بيت المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الولاء للكبر. قال أخبرنا يزيد الولاء للكبر. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا أنهم
ثلاثة المغني لمسألة المعتق وذوي الأرحام
أنهم قالوا الولاء للكبر يعني يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم أو أم. قال حدثنا يزيد قال حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال كتبت إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها وابن أخيها لأبيها فكتب عمر إن الولاء للكبر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي أن عليا وزيدا قال الولاء للكبر، وقال عبد الله وشريح للورثة. قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي قال قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد للكبر بالولاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أشعث عن ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولا كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدا، قال كان علي وزيد وعبد الله يقولون الولاء للكبر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت مطرا الوراق يقول قال عمر وعلي الولاء للكبر. قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن عيسى عن روح عن ابن جريج عن عطاء وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال الولاء للكبر. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال الولاء للكبر.
المراد يعني به الأقرب، مثل أي مسألة ميراث، فماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، يعني ابن أخ شقيق، وابن أخيها لأبيها وابن أخ لأب، فكتب عمر إن الولاء الكبر، يعني الولاء هنا لا يرث من ابن الأخ الشقيق، فابن الأخ الشقيق حجب ابن الأخ لأب. ليه؟ الولاء الكبر، يعني بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم. وفي أثر ابن سيرين قالت وفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، بني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها. يبقى مثل أي قضية ميراث، الأقرب يحجب الأبعد، نعم، إذا كان من طريق، فالابن يقدم على ابن الابن، نعم. قال عن إبراهيم في أخوين ورث مولى كان اعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدا، قال كان علي وزيد وعبد الله يقولون ولاء الكبر، يعني ترك في أخوين ورث مولى كان اعتقه أبوهما، الاثنين بيرثوا الأخوين، فمات أحدهما وترك ولدا، فيقدم الأخ على ابن الأخ للولاء للكبر، نعم. والمراد بالكبر يعني أن الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ يحجب ابن الأخ والابن يحجب ابن الابن، نعم.
قال باب،
وليس يعني المراد بالكبر سنا، ليس المراد بالكبر سنا، لا، وإنما الأقرب من جهة الميراث، فالأخ يحجب ابن الأخ، هذا معنى الأكبر للكبري وليس الكبري في السن، نعم.
قال باب في الرجل يوالي الرجل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وسفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين، قال سفيان وكذلك نقول. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الداري يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال سئل عن رجل من أهل السواد أسلم على يدي رجل قال يعقل عنه ويرثه،
يعني هذا إذا لم يكن له ورثة مطلقا. فقال النبي فالرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين، وقال في حديث تميم ما السنة في الرجل يا رسول الله من أهل الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته، فإذا كان الثاني قد اعتقه من الرق فهذا اعتقه من الكفر وأسلم على يديه. وفي الأثر الثاني سئل إبراهيم عن رجل من أهل السوادي إذا أسلم على يدي رجل قال يعقل عنه اليدية ويرثه، يعني صار من عصابته يرثه. وهذه المسألة مرت معنا أظن في سنن أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على هذه الأفعال، على أن يسلم رجل على يد رجل أن تكون سببا في إسلامه، يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولا فالمعروف أنه يكون لبيت مال المسلمين، إذا ترك هذا الرجل الذي أسلم مالا وليس هناك من يرثه، فإذا المال يذهب لبيت مال المسلمين، وأما الذي أسلم على يديه فإنه ينال أجره من الله سبحانه وتعالى. لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحث على هذه الأفعال، هذه واحد. الثاني، إذا رأى بيت مال المسلمين أن يعطي هذا الرجل، هذا في حالة ما لو أعطى بيت مال المسلمين، بيت المال الوالي لو أراد أن يكافئ هذا الرجل فله ذلك، فهو أولى الناس أن يأخذ. ليه؟ لأن بيت مال المسلمين يعود على ماذا؟ يعود على كل المسلمين، نفقات بيت المسلمين، بيت مال المسلمين تعود على من؟ تعود على المسلمين. فأولى رجل يعود عليه مال هذا الرجل من كان سببا في إسلام، من كان سببا في إسلام. انتبهوا يا أخواني، لأنه هذه مسائل مقعدة من جهة إيه؟ أن الولاء لحمة كلحمة النسب. إحنا عندنا يرث بالزوجية أو بالقرابة أو بالولاء، ما عندنا من أسباب المواريث أن يسلم الرجل على يد الرجل. إحنا عندنا أسباب المواريث معروفة، الزوجية، القرابة، الولاء. فهذا الرجل لا هو زوج أو زوجة، ولا هو قريب، ولا هو أعتقه، كيف يرث ويكون ماله له وكذا؟ كيف المال يرجع إلى بيت مال المسلمين؟ لكن لما كان بيت مال المسلمين يعطي النفقات على المسلمين، فأولى من ينتفع بهذه النفقة إن كان محتاجا، أولى من ينتفع بهذه النفقة هو من كان سببا في إسلام، فيقدم ولي الأمر هذا الرجل على غيره، لأنه كان سببا في عتقه من الكفر، لا أنه يرثه الميراث المعروف. وإلا زدنا سببا بعد ذلك غير هذه الثلاثة أسباب، والعلماء متفقون على أن الميراث إنما يكون بهذه الثلاثة أسباب. فهذه الأحاديث تحمل هذا المحمل، تحمل ما لو وزع بيت مال المسلمين المال على المسلمين فيكون هذا أولى، لأنه صاحب نعمة عليه، قياسا على من أعتق عبدا وليس له من يرثه، فإذا المعتق يقدم. نعم.
قال: باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وداود ابن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن يورث الإخوة من الأم من الدية. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن الحنفية عن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد قال: أخبرنا ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال، الدية تورث كما يورث المال خطأ، كما يورث المال خطأه وعمده.
نعم. قال: هل الزوجة ترث من الدية أم لا؟ وهل الأخوة الأم يرثون من الدية أو لا؟ فالعلماء هنا والصحابة حكموا أن الدية شأنه شأن أي ميراث، تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ما الإشكال يا أخوان هنا؟ هو في إشكال؟ يعني قال المرأة تلف من الدية، طب الدية هذه بتنضاف إلى تركة الرجل، يعني رجل قتل والأهل القتيل أعطوه دية فتنضاف إلى تركته. طيب في أحد ينازع أن المرأة ترث في تركة زوجها أو الإخوة الأم يرثون في تركة من مات إذا كانوا يرثون؟ يعني ما الإشكال، ما هو الإشكال هنا أن الدارمي ينص على هذا؟ هو معروف إذا ترك الإنسان مالا والدية هذه تعتبر من ماله أنها تقسم قسمة فرائض الله سبحانه وتعالى، فما الإشكال لها؟ لماذا هذا احتاج إلى نص؟ نعم أحسنت. أن المشكلة أن هذا الذي قتل لو قتل هو قتلا خطأ من اللي بيحمل ديته؟ العصبة، الزوجة لا تدخل في هذا، فالزوجة لم تغرم. إذا كان إذا كنا نحتاج إلى جمع دية الله فالزوجة لم تغرم، فكيف تغنم؟ فهي لم تغرم في ديته، لو أحدثه والدية وجمعنا دية سنأخذ منها العصبة والزوجة ما تدفع، فهي لم تغنم فكيف تغرم هنا؟ فهي لم تغرم فكيف تغنم هنا؟ والقاعدة بأن من غنم غرم ومن غرم غنم، هذا هو الإشكال. نعم، كيف فقد الزوج يعني؟
ها؟ هي الآن يعني فقد الزوجة.
لا احنا مش لا احنا مش بنتكلم من من من, من البعد الايه العاطفي، احنا بنتكلم البعد الشرعي. ما هي فقدت الزوج هنا فاحتكت الى مال، طب وزوجها محتاج دية وهي زوجته لماذا لا تدفع؟ شاركيني انا زوجك حبيبك اقرب الناس، انا اقرب لك من ابن عمي، ابن عمي لا يدخل بيته هيدفع في الدية وانت حبيبتي على السرير معي وفي احضاني لا تدفعي؟ ما هو نفس القاعدة كده، لو اعتبرنا نفس القاعدة هنقول يعني الزوجة فقدت الزوج يعني وهنا له مال كيف لا تأخذ وهي كانت معه على سرير واحد. طب هو نفس المسألة، اذا كان هو يدفع دية خطأ نقول ادفعي انت ايضا الزوجة، لكن لو الزوجة صاحبت مليارات مش هتدفع، انما اللي يدفع العصبة. خد بالك، فالمفترض العصبة يقولون ايه؟ يقولون لا احنا اللي بنغرم إذا كان عليه مصيبة إحنا اللي بنغرم، طيب لما ازدادت تركته الآن يبقى إحنا اللي نغنم، يبقى نحن هذا هو موضع الإشكال. لكن هنا القضاء أن الدية تنضاف إلى ماذا؟ تنضاف إلى جملة التركة ويكون الميراث فيها على فرائض الله سبحانه. حتى الإخوة لأم فإنهم يأخذون إذا كانوا يرثون يأخذون منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا يورث. قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال كان علي لا يورث الأخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال لا يورث الإخوة من الأم من الدية.
يعني هذا القول الثاني، القول الثاني من رأى أنهم لا يرثون فكان علي لا يورث الأخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا، مع أنه سبق عن علي قال لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية، حكم على أثر علي. وطبعا ذكر عن الشعبي عن عمر وعلي أيضا وزيد قالوا الدية تورث كما يورث المال، ذكر عن علي شيء آخر، هذا اللي ذكر عن علي، يعني ذكر عن علي أنه يورث وذكر عنه أنه لا يورث. في الأثر الأول أثر علي لقد ظلم لم يورث الإخوة من الأم قال في إسناده جهالة وقبيصة بن عزبة وأخرجه البيهقي في الجينات باب ميراث الدم والعقل من طريق يزيد بن هارون. حدثنا سفيان الثوري بهذا الاستدعاء فيه عمن اخبره بدل عن بعض ولدي ابن الحنفيه. واخرج ابن ابي شيبه اخرج عبد الرزاق اخرج ابن ابي شيبه قال وهذا اسناد صحيح الى محمد بن علي بن حسين واشعث هو الحداني. والاثر الثاني اثر شعب عن عمر وعلي وزيد قال اسناده ضعيف ضعف محمد بن سالم وابو خالد وسليمان بن حيان واخرج ابن ابي شيبه كذا من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن سالم بدأ إسناده وليس عنده وعلي وزيد، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلة، وأخرجه وخرج قول علي ابن منصور برقم كذا، وابن حزم في المحلة من طريق أبي معاوية حدثنا ليس بن أبي سليم عن أبي عمرو العبدي عن علي قال تقسم دي على ما قسم عليه الميراث، وإسناده ضعيف. أما أثر عامر أن عليا كان لا يورث قال هذا إسناد صحيح إلى علي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد وأخرج ابن منصور برقم كذا من طريق هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد. قال عبد الله الودارمي بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. والأثر الثاني عن الحسن قال لا تورث الأخرى من أم من الدية، وقال هذا إسناد صحيح إلى الحسن. فالمسألة إذا مسألة خلافية، هل الإخوة من الأم يرثون شيئا؟ كذلك الزوج أو الزوجة هل ترث شيئا؟ هذه مسألة خلافية. والذي يترجح أنه في حال الميراث يكون الميراث على حسب فرائض الله سبحانه وتعالى، على حسب فرائض الله عز وجل. وأما الدية فإنما الدية تكون على العصبة، يعني الدية لو جاءت على رجل فإنها تكون على عصبته. أما في حال الميراث فإن الميراث يقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى، هذا هو الرجح من القولين. نعم. طيب فين السماعة؟ في محمد.
أن المولى المعطف وعصباته حق من زوج الحال، وهو قول عام من ورثهم من الصحابة وغيرهم، وقول من لا يرث ورثه أيضا، وروي عن ابن مسعود قدمهم على المولى،
وقول من لا يرث ورثه. نعم. ها.
وروي عن
القول الأول أنه يقدم على ذوي الأرحام
حق من ذوي الأرحام.
قال ابن القيم رحمه الله الفصل الثاني أن المولى المعطف وعصباته أحق من ذوي الأرحام، وهو قول عام من ورثه من الصحابة وغيرهم، وقول من لا يرث ورثه أيضا، وروي عن ابن مسعود تقدمهم على المولى، وبه قال ابنه أبو عبيدة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران. قال ابن قدامة والأول أصح لقوله عليه السلام الخال وارث من لا وارث له والمولى وارث، ولأن المولى يعطي وينصر أشبه العصبة من الأسود،
يعني أنه يقدم على ذوي الأرحام. نعم، يعني هذا الأقرب أنه يقدم على ذوي الأرحام لأنه عصبة، ولأن النبي قال الأولاء لحمة كلحمة النسب، مثل ما قال يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، كذلك هنا قال ولاء لحمة كلحمة النسب، فيجري في الولاء ما يجري في النسب. النسب عندنا ذوي الأرحام يرثون متى؟ إن لم يكن عندنا عصبات، فهنا ذوي الأرحام يرثون متى؟ فلا يقدمون على المعتق، المعتق عصبة، المعتق عصبة فيقدم على ذوي الأرحام. نعم. طيب شوف مسألة الزوجة والزوج، نعم هي فيها الخلاف. نعم. نعم.
قال ابن أبي رضي الورقة قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كل قوم متواردين عمي موجب في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد قال قرأت في عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهم أيهما مات قبله. قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد قال حدثنا جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا مات في يوم واحد فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا وأن أهل صفين لم يتوارثوا. قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن ليثا بالشام وقع على قومه فورط عمر بعضهم من بعض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حريش عن أبيه عن علي أنه ورّب أخويه قتل بسيفين أحدهما من الآخر.
طيب هنا في البداية قال أثر زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. والثاني أثر يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. وأثر الشعبي أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. هنا أثر عمر نعم قال فورث عمر بعضهم من بعض. والأثر أثر يحيى أنه لا يورث الأموات بعضهم من بعض. أثر عمر الأخير قال المحشي إسناده ضعيف. محمد بن الرحمن أبي ليلى سيء الحفظ جدا وقد أخرج ابن منصور برقم كذا من طريق وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وخرج ابن منصور برقم كذا من طريقين عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وإسناده منقطع. وأدرج ذلك تحت ميراث الغرقى مع أن هذا هدم لنخرج من هذه الآثار بحكم ألا وهو أن من مات في غرق أو هدم أو شيء من هذا فله حالات. الأولى أن يعلم موت الأول من الآخر، فإذا علم موت الأول من الآخر ورث الآخر الأول. إذا علم من اللي مات الأول ولو بدقيقة واحدة فإن الآخر يرث من الأول. فلو رجل وأبوه مات في غرق مات في هدم مات في حادث سيارة فتقدم واحد على آخر فنقدم فيرث الذي مات بعد ولو بدقيقة واحدة من الأول. يبقى لو الابن مات الأول والأب بعديه بدقيقة يبقى تركة الأب ما هي وتركة الابن ما هي؟ تركة الابن يبقى ايه؟ هنخرج السدس من تركة الابن إذا كان له ولد نعطيه للأب، يبقى تركة الأب زادت سدسا من تركة ولده وتركة الولد نقصت السدس الذي للأب. يبقى الأولاد أولاد الولد لما يجي يرثوا ما يروش بقى أبونا وجدنا مات في حدث واحد خلاص، لا نأخذ السدس ونعطيه الأب وينتقل إلى ورثة الأب. طيب يبقى إذا علم موت الأول فإن الآخر يرث من الأول. طيب إذا لم يعلم جهلنا أو مات في وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر خلاص. إذا ما علمنا أو مات في وقت واحد خرج أنفسهما في وقت واحد فلا يرث هذا من ذاك وعليه يحمل إيه؟ فلهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. هذا إذا عمي موتهم، فإذا علم موتهم ورث كل واحد من الآخر. يبقى إما أن نعلم وإما أن نجهل. إما أن نعلم يقينا من الذي مات الأول فنورث الآخر من الأول، وإما أن نعلم يقينا أنهما مات في وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر، هذه الحالة الثانية. وإما أن نجهل من الذي مات الأول فحينئذ لا يرث بعضهم بعضا لاحتمال أن يكون هذا الذي مات أولا أو هذا الذي مات أولا أو مات سويا. أذكر من فترة رجل كان قد أتى هو وزوجه من دولة خليجية وهو جاي بري مع سيارة، أتى من دولة خليجية إلى مصر فمات عند تبوك، حصل حادث وانقلبت السيارة وماتوا وراح الناس أسعفوا راح الناس بعد ما ماتوا بقى طبعا هذا في الصحراء بالليل وكذا فماتوا فأخذهم إلى المستشفى وماتوا هم ميتين لا يضر من الذي مات أول. وكان معهم ابنة، الابنة والزوجة والرجل كلهم ماتوا ولا يضر من الذي مات أولا لا يضر من الذي مات أولا. فحينئذ نقول إيه؟ حينئذ نقول لا يرث بعضهم بعضا. يبقى البنت لها تركة قريبها يرثوها إذا كان لها تركة من أصحاب الفرض والتعصيب، الولد له تركه يبقى أقاربه إيه؟ يرثوه من أهل الفرض والتعصيب. فإذا جهل الموت لم يرث أحدهما الآخر. هل نقول بقى للزوج الثمن أو الزوج الربع؟ من الذي مات أولا؟ إنما الزوجة لها الثمن في تركة زوجها، والزوج له الربع في تركة زوجته، لكن هذا إذا علمنا الموت من الذي مات أول. نعم.
قال ابن مرات ذو الأرحام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت. قال أخبرنا حميد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها. قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو شهاب قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن الشعبي في رجل ترك عمته وابنه اخيه قال المال لابنه اخيه. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا شريف عن ليث عن محمد بن المكذب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يورث قالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن سليمان أبي إسحاق عن الشعبي في عمة وابنة أخ قال المال لابنة الأخ. قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا حسن عن سليمان عن بعضه عن إبراهيم قال للعمة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في بنت أخ وعمة قال أعطي المال لابنة الأخ.
أعطي المال.
قال أعطي المال لابنة الأخ. قال حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله. قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها. قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يونس عن عامر قال كان مسروق ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة منزلة الأم إذا لم تكن أم. قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن حبان نسبه إلى جده عن عمه واسع بن حبان قال توفي ابن الزحزاحة وكان آتيا وهو الذي لا يعط له أصل، فكان في بني العجلان ولم يترك عقبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي هل تعلمون لهم فيكم نسبا؟ قالوا ما نعرفه يا رسول الله. فدعا ابن اخته فاعطاه ميراثه. قال حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابراهيم عن عمر انه اعطى خالا المال. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابو هادي قال سئل عامر عن امراه او رجل توفي وترك خاله وعمه ليس لها وارث ولا رحم غيرهما، فقال كان عبد الله بن مسعود ينزل الخاله بمنزله امه وينزل
العمل بمنزلة أخيها. نعم، هذا في ميراث ذوي الأرحام عند من يورثهم، عند من يقول يذهب المال إلى بيت المال خلاص ما يرثون، عند من يقول يرثون اختلفوا كيف يرثون، والجماهير على أنهم ينزلون منزلة من يدلون بهم، فالخالة هتنزل منزلة الإيه؟ الأم، والعمة تنزل منزلة الأب، وعمر أعطى العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت في رجل هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت. فمن ورث من الجماهير اختلف في صفة التوريث، والمشهور أنهم يعطونهم أو يجعلون الأرحام بمنزلة من يدلون بهم، بمنزلة من يدلون بهم. فالخالة مثلا ترك خالة، فالخالة تدل بالإيه؟ بالأم، إذا يعطيها نصيب الإيه؟ الأم. نعم، هذا عند من يورث ذوي الأرحام. ومن لا يورث ذوي الأرحام يعطي المال لبيت المال، والصحيح أنه يرث ذوي الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
ولباب للدعاء والإنكار. قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو شهاب عن عبد الحسن في رجل احترق عند موته بألف درهم لغيره، فاصاب اخر بينه بألف درهم، فترك الميت ألف درهم، فقال المال بينهما نصفين الا ان يكون مفلسا فلا يجوز اقراره. قال أخبرنا أبو نعيم قال قلت لشريكي كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما الأخوة قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره قال جابر عن عامر عن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم بالإخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخر قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه قال وكان عادل والحكم وأصحابهما يقولون لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به قال حدثنا أبو بكر عن وكيع قال إذا كان أخوين فدعا أحدهما الآخر وأنكره الآخر قال كان بأبي ليلى يقول هي بستة للذي لم يدعي ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعى سهمان قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن حماد فالرجل يقول له
وللمدعى سهمان وللمدعي سهم
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن حماد فالرجل يقول له ثلاثة بنين فقال ثلثي لأصغر بنين فقال الأوسط أنا أجيب وقال الأكبر لا أجيب قال هي من تسعة يخرج ثلثه
يخرج ثلاثة
فله سهم وسهم الذي أجاز وقال حماد يربي السهم عليه الجميع وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن حيرين عن شريح في رجل أقر بأخ قال بينته أنه أخوه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الحارث العقلي في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة وألف دينا ولم يدع إلا ألف درهم قال يبدأ بالدين فإن فضل فضله كان لصاحب المضاربة قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حسن عن مطرف عن الشعبي برجل مات وترك 300 درهم وثلاثة بنين فجاء رجل يدعي 100 درهم على الميت فأقر له أحدهم قال يدخل عليه بالحصة ثم قال الشعبي ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضى الدين قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الأشعث عن الحسن في رجل هلك وترك ابنين وترك ألف درهم فاقتسم الألف درهم وغاب أحد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم قال يأخذ جميعا في يد هذا الشارب ويقال له اتبع أخاك الغائب وخذ نصف ما في يده قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم قال إذا شهد مال من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا فقال الشعبي عليهما في نصيبهما
نعم قال هذا في الادعاء والإنكار يعني أنه لو قال أحد الورثة إن لنا أخا ثالثا والثاني ما يعرف فهذا يقدم على ذلك بينة بل بينة أنه أخوه قدم لأنك لعلك تكون متهما تقول هذا أخونا حتى يقاسمنا التركة ثم بعد ذلك تأخذ منه أو تتقاسم أنت وهو فكما قال شريح في رجل أقر بأخي قال بينته أنه أخوه يعني يأتي بينة أنه إيه أنه أخوه إذا والله أتى بينا خلاص قسم المال على أنهم أخوه طيب إذا ما تبين وقال هو أخي خلاص يأخذ من نصيبك أنت يأخذ من نصيبك إيه أنت طيب كذلك الرجل إذا أقر على نفسه بمال أو كذا وأن عليه دينا أو كذا عمل بإقراره إذا لم يكن متهما في ذلك طيب أناس تقاسموا تركة الأخوة تقاسموا تركة ثم جاء رجل فقال لي كذا وكان أحدهما قد غاب يعني واحد أخذ ماله وسافر والثاني هو الموجود فجاء رجل يدعي أن على أبيكم مالا هو صادق في هذا ومعه بينه
فهل الأخ الموجود يعطيه كل المال أو يعطيه النصف ويقول طالب الآخر إذا عاد من السفر به النصف؟ عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين وترك 2000 درهم فاقتسم 2000 درهم وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت 1000 درهم، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد، يأخذ المال من يد الموجود، له 1000 يأخذ 1000 من الموجود، ثم يقال للموجود: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده. انت بقى طالب أخاك ليه؟ الغائب ليه؟ لأن هذا المال مفترض من التركة، مفترض أن يقدم قبل قسمة الايه؟ الميراث، يقدم الدين على القسمة. فاللي موجود الآن هو هذا الشاهد، فيأخذ المال كله منه، ثم يقال لهذا الأخ: اطلب نصيبك من أخيك الذي غاب. المهم يعني الإقرار في مثل هذه الأحوال يعمل فيها بالإيه؟ بالبينات، يعمل فيها بالبينات. فمن أقر بأخ أقر بمال أقر بكذا، لا بد أن يطالب بالإيه؟ بالبينة. نعم.
قال: باب في ميراث المرتد. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ثابت بن الوليد ابن جميع قال اخبرني ابي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورث اهل المرتد اذا قتل. قال حدثنا الحجاج بن هاد قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني ان علي بن ابي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. قال اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج عن الحكم ان علي قضى في ميراث المرتد لاهله من المسلمين.
نعم، هذا في ميراث المرتد. معلوم أن المسلم لا يرث الكافر، هذا الذي دلت عليه الأدلة، أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا القول الذي عليه الجماهير. بعضهم يرى أن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلو ويعلى عليه، لكن لا يرث الكافر المسلم. هنا المرتد كان مسلما ثم ارتد، فليأخذ نفس الحكم أو القاعدة أم لا؟ فالذي ذكره هنا الدارمي رحمه الله تعالى في هذه الآثار، والآثر الأول وهو آثر القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل، ذكر المحشي أن إسناده ضعيف لانقطاعه، فالقاسم لم يدرك جده عبد الله فروى عنه مرسلا، وثابت بن وليد بن عبد الله بن جميع فصلنا القول فيه عند الحديث في مجمع الزوائد، قال: أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في الفرائض كذا. والأثر الثاني وهو عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين، قال: هذا إسناده صحيح. والأخير وهو أثر الحسن أن علي انقذ في ميراث المرتد لأهله من المسلمين، قال: هذا إسناده ضعيف لضعف الحجاج وهو ابن أرطاء، ولأنه منقطع أيضا، والحكم لم يدرك عليا، لكن هو صححه في الأثر أثر أبي عمرو الشيباني وأبو عمرو وسعد بن إياس، هذا الأثر صحيح. فهنا من هذه الأثار لم يجعله مرتد كالكافر الأصلي، فالذي ارتد يورث كما يورث المسلم الذي ارتد، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر هذا في من كان كفره أصليا، أما المرتد فقد ورثه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، شوف المسألة دي خلافية ولا شوف المرتد. نعم نعم. إيه هذا ابن قدامة ولا من؟ نعم.
والمرتد لا يرث واحدا الا ان يرجع ثم يقتل في الميراث.
هذا المرتد نفسه طيب لم يرث صحيح لانه كافر. نعم.
لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان المرتد لا يرث واحدا، وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الراي، ولا نعلم عن غيرهم. وذلك لانه لا يرث مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث حياته مسلما ولا يرث كافرا، لانه يخالفه في حكم الدين، لأنه لا يقر على قعده فلم يثبت له حكم أهل الدين الذين انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها،
فلأن لا يثبت له ملك أولى، ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرث الآخر، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، ويرجع المرتد إلى الإسلام قبل قسم الميراث قسم له على ما سنذكره في الرسالة التي بعدها إن شاء الله.
يعني مع ذلك لا يورثه، لا يورثه هو. قال أعطي أعيد
قال والمرتد لا يرث أحد إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث.
ماشي ماشي ماشي.
لا نعلم خلافا بين أهل العلم لأن المرتد لا يرث أحد، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيره خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث كافر مسلما ولا يرث كافرا، لأنه يخالف في حكم الدين، لأنه لا يقر على كفره، فلم يثبت له حكم أهل الدين إذا انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم. وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن المرتد تزول أملاكه ثابتة له واستقرارها، فلأن لا يثبت له ملك أولى، ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرث الآخر، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، ورجع المرتد إلى الإسلام قبل قسم الميراث قسم له على ما سنذكره.
طيب المسألة اللي بعدها، المسألة اللي بعدها في إيه؟
فصل. والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويتجه بالكفر، وهو المنافق كما يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ويسمى اليوم زنديقا.
يعني إذن يرى أنه يدخل تحت قاعدة الكافر الأصلي، أنه لا يعرف المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر الايه الكافر المسلم. والقول هنا بما قاله علي رضي الله عنه أوجه أقرب، أن هذا المرتد يورث، أن هذا المرتد يورث. نعم.
قال باب ميراث القاتل. قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عبد الكريم عن الحكم قال اذا قتل الرجل اخاه عمده لم يورث من ميراثه.
شوف كده الشرح الممتع، هو النص انه لا يرث المسلم والكافر والكافر المسلم، هذا نص واضح، لكن هذا قضاء الصحابه وهم يعلمون النص، فلعلهم لم يجعلوا المرتد كهذا الكافر الاصلي، وانهم جعلوا هذا في الكافر الاصلي. نعم. مع البطل ايه؟
اذكر
هذا كلام مين؟ اللي هو حديث ايه؟
لا يرد الكافر المسلم إذا انتقل ملك المسلم إلى ماله إلى من هو على دينه فبت مثله لمن ضعفه من المسلمين، ولا يجوز إزالة ملك إلا بالمشي. واختلف في معنى هذا الحديث في ميراث المرتد، فقال الطائفة إذا قتل على عدته فماله لبيت مال المسلمين.
إذا إيه؟
إذا قتل.
نعم.
على عدته فماله لبيت مال المسلمين. وهو قول زيد بن ثابت وبه قال أبي ليلى وربيع ومالك الشافعي وأبو ثور وعثمان. وحجته الله مطلقا في قطع ولاية الأمين من الكفار وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافرا. ولم يخص مرتدا من غيره. وقال القرنيون والأوزاعي وإسحاق يرثه ورثه من المسلمين. وهو قول علي بن مسعود وسعيد بن مسيب وحبيب الحكم. وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر أي الكافر الذي يكفر على دينه يقر على دينه. فأما المرتد فلا دين له عليه.
وقالوا قرابة
المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإسلام،
وقالوا
المسلمون وقد جمعوا القرابة والإسلام فهم أولى.
وقد جمعوا القرابة والإسلام
فهم أولى.
هذا الأقرب هو قول علي بن مسعود، علي وابن مسعود رضي الله عنهما، هذا الأقرب يعني أن أن المرتد لا يعامل معاملة الكافر الأصلي. نعم. وهؤلاء يكون أولى من بيت المال، ولأن هذه الردة طارئة بخلاف الكفر الأصلي، فهذه ردة طارئة، فلا يحرم أقرباؤه من هذا الميراث ويذهب إلى بيت مال المسلمين، إنما يكون هم أولى لأن هذه الردة طارئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث القادم. قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله وابن عمرو عن عبد الكريم عن الحكم قال: اذا قتل الرجل اخاه عمدا لم يورط من ميراثه ولا من ديته، فاذا قتله خطا ورث من ميراثه ولم يورط من ديته. قال: وكان عطاء يقول ذلك. قال حدثنا محمد بن عيينه عن علي بن مسر عن سعيد عن قتاده عن شراس عن علي قال: رمى رجل امه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من اخوته، فقال له اخوته: لا ميراث لك. فارتفعوا الى علي فجعل عليه الديه واخرجه من الميراث. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا زهير عن الحكم بن مر عن الحكم ان الرجل اذا قتل امراته خطا انه يمنع ميراثه من العقل وغيره. قال اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان عن زيد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يرث القاتل ولا المقتول شيئا. قال حدثنا سعيد بن مغيره عن ابن مبارك عن معمر عن قتاده ان الرجل قذف امراته وجاء بشهود فرجمت قال: يردها. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانه عن حمال في رجل يريد الحد قال: اراه مات. شك ابو نعمان قال: يتوارثان. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانه عن محمد بن سالم عن عامر عن علي رضي الله عنه قال: القاتل لا يرث ولا يحلف. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حسن عن ليث عن ابي عمرو العبدي عن علي رضي الله عنه قال: لا يورث القاتل. قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا ابو بكر عن مطرف عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: لا يرث قاتل خطا ولا عمدا. قال اخبرنا محمد بن مسلم عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يرث القاتل.
نعم. اما في العمد فنعم بلا خلاف، فمن قتل عمدا فإنه لا يرث لأنه يعاقب على ذلك بنقيض قصده، لعله إنما تعجل تركة هذا المقتول فيعاقب بنقيض قصده فلا يرث منه شيئا. أما الخطأ لو قتله خطأ فنحن هنا تيقنا أنه ما قصد، فإذا التهمة منتفية، فهل يرث أم لا يرث؟ طبعا هذا المقتول خطأ سوف يكون له دية في مال القاتل، إذن ستكون تركته من قسمين: القسم الأول تركته الأصلية، والقسم الثاني الدية التي تكون في مال القاتل. هنا اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من ورث قاتل الخطأ في ميراثه دون ديته، ومنهم من لم يورثه أصلا وقال القاتل لا يرث شيئا سواء كان عمدا أو خطأ، لا يرث شيئا سواء كان عمدا أو خطأ، حتى نسد الباب، نسد هذا الباب سدا. إذن فأهل العلم اختلفوا ذلك على قولين: منهم من قال لا يرث القاتل سواء كان عمدا أو خطأ، مثلما روي هنا عن الشعب قال: قال عمر رضي الله عنه: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا. وفي حديث ابن عباس قال: لا يرث القاتل والمقتول شيئا، وإن كان هذا إسناد الأول شعب ما أدرك عمر، والثاني ابن عباس أيضا أثره إسناد ضعيف ضعف ليث بن أبي سليم. ومنهم من ورث كما جاء في أثر الحكم أنه قال: فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته، يعني الدية لا ما يرث منها دية التي عليه، أما سائر الميراث فإنه يرث من ميراث. وقال هذا الرجال ثقات غير أنه منقطع. عبد الكريم بن مالك الجزري ما عرفنا له رواية عن الحكم بن عسيبة فيما نعلم والله أعلم، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي غنية عن أبي عن الحكم، وهذا إسناد صحيح. فمنهم من لم يورث القاتل شيئا سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ومنهم من ورثه في قتل الخطأ عدديته يعني يرث عدديته، وأما إذا قتله عمدا فإنه لا يرث. وهذا القول الأقرب أنه قاتل الخطأ يرث في ميراث المقتول غير ديته، يعني ما يأخذ شيئا في الدية لكن يرث فيما بقي، يرث فيما بقي. أما القاتل عمدا فإنه لا يرث شيئا من تركة المقتول. نعم، شوف كده ميراث الخطأ. لعموم الحديث
الحجاوي المرتد لا يرث أحد، الشيخ العثيمين بأنه والعياذ بالله ليس له دين ولا يقر على دينه، يعني لو كان عندنا كافر ملحد غاية الإلحاد نقر على دينه، لكن لو ارتد أحد من اليهودية أو النصرانية لا نقر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني من بدل دين الإسلام فإننا نقتله. إذا المرتد لا يرث أحدا ولا أباه ولا أمه ولا ابنه، لأنه مرتد مخالف للدين وليس
إذا المرتد ها؟
إذا المرتد لا يرث أحدا ولا أباه ولا أمه،
لا يرثه أحد ولا لا يرث أحدا،
لا يرث
طيب ها.
إذا المرتد لا يرث أحدا ولا أباه ولا أمه ولا لأنه مرتد مخالف للدين،
وهذا لا إشكال فيه، هذا القسم لا إشكال فيه، إن المرتد لا يرث أحدا هذا لا إشكال. نعم،
لأنه مرتد مخالف للدين وليس على دينه، لأنه لا يقر على هذا الدين.
طيب هل يرث أحد؟ ذكر الشيخ مسألة هل يرثه؟ نعم نعم أكمل.
قال باب فرائض المجوس. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما يعني المجوس. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سفيان الثوري عن عمر عن الشعبي أن علي وابن مسعود قال في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا.
نعم.
باب ميراث الأسير. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها. قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثني معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي قال أجد له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي عن شريح قال لا يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو. قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثني من سمع إبراهيم يقول يورث الأسير. قال حدثنا المعلى بن مسد قال حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.
الأسير الأسر لا يمنع من الميراث، الصحيح أن الأسر يمنع من الميراث، فالأسير يرث ويورث وتنفذ وصاياه وكل شيء الأسير طالما أنه مات على الإسلام، فإذا كان أسير ثم مات فإنه يورث الميراث العادي، أو كان أسير ومات أحد فلا يخرج له نصيبه. نعم، يعني الأسير أولى من المفقود، المفقود نجلس ننتظره ولا يحرم حتى نعلم يقينا أنه قد مات، هذا بالنسبة للمفقود. أما الأسير معلوم، هذا أسير معلوم، فإذا علم موته فإنه يورث، وما يأتيه من مال أيضا من تركات الآخرين الذين ماتوا في حال أسره، مات أبوه وهو مأسور فلو يخرج له النصيب، فالأسر ليس صفة تخرج عن الميراث. نعم.
قال باب في ميراث الحميم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خراقها. قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال والدي في الحميلة. قال حدثنا أبو سعيد بن بني أمية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضبرة والنبيل بن فضالة وابن أبي عاصم وراشد بن عطية فقالوا لا يورى كل حملاء. قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال قال ابن المبارك حدثنا ابن عمرو عن محمد بن قال ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك وقال قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قال لا يورث الحميل إلا ببينة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم الحارثي عن زائدة عن أشعث بن أبي الشعداء قال أقرت امرأة من محارب جلادية جريبة بنسب لا جريب فورثه عبد الله ورتبة من أخته. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن رجل قال عند فراق الدنيا أنا مولى الفلان قال يرث ميراثه بمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه إلى ما قام
فيه البينة. نعم، يعني لو قال أنا مولى فلان قال يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك، فالقول قوله إلا أن يأتوا ببينة يردون بها قوله فيرد ميراثه على ما قامت به البينة. فإذا تحقق نسب وقامت بينة على حصول نسب فإننا نعطي هذا الذي تيقن نسبه أو قرابته من الميت أو عتقه. نعم.
قال باب في ميراث ولد الزنا. قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا شريف عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن عبد الله قال ولد الزنا بمنزلة ابن ولا عتق. قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا الزهير عن الحسن بن حر قال حدثنا الحكم أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا روح عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن يعني بن الحارث عن مكاتب عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو يرثه. قال أبو هريرة وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار. وقال عروة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد من الفراش وللعاهل الحجر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن حفص بن غياث عن عمرو بن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته ورثة أمه. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابراهيم قال لا يورث ولد الزنا. قال حدثنا سعيد بن مغيره عن ابن المبارك عن راحل بن يونس عن الزهري عن اولاد الزنا قال يتوارثون من قبل الامهات وان ولدت توأما فمات ورث السدس. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مجاهد عن مغيره عن شباك عن ابراهيم قال لا يرث ولد الزنا لا يرث من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو شراء.
إنما يرث في نسخة إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو شراء. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبادة عن موسى بن محمد الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن بن رجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس إلا أن تكون حملا فإن الولد لا يلحقه. قال حدثنا زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ان لكل مستلحق
ان كل مستلحق
استلحق بعد ابيه الذي ادعاه ورثته بعده فقضى ان كان من امه يملكها يوم يطؤها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقصر فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمل لا يملكها أو حرة حاذرها فإنه لا يلحق ولا يلد، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد غنى لأهل أمه من كان
حرة أو
أمل. قال حدثنا أبو معين عن الحسن عن عمير بن يزيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد غنى
ولد زينا عن مملوك لي ولد زينا
ولد زينا قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه. قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري سئل عن ولدي عن ولد لنا يموت قال إن كانت لعربية ولد أمه الثلث وجعل بقية ماله لبيت المال، وإن كانت لمولاته ولد أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي. قال مروان ونحن مالكا يقول ذلك. وحدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ليث بن حميد عن العلاء بن حارث قال حدثني عبد بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث ابن ملعنته لامه كله لما لقيت فيه من العناء. قال حدثنا اسماعيل بن غلام عن موسى بن محمد الانصاري قال حدثني حارث بن حصيره عن زيد بن وهب عن علي انه قال في ولد الزنا لاولياء امه خذوا ابنه تلدونه وتعقلونه ولا يلدونه.
نعم، ماذا في مرسولة الزنا؟ أنه مثل ابن الملاعنة، فابن الملاعنة ترث أمه والتوارث يكون لأمه منه منها وإليها ولا يرث في أبيه شيئا، كذلك ابن الزنا فإنه يرث أمه وترثه أمه لأن أمه هي المتيقنة في النسب، أما من أبوه فهذا لا يعرف، هذا لا يعرف. فمن الذي يرث ولد الزنا؟ ترثه أمه، حكم ذلك حكم الملاعنة أو الملاعنة، صح الضبطان، الملاعنة التي تلاعن فتضرع نفسها الحد والملاعنة التي لعنها زوجه. فالميراث يجري في الأم، الميراث يجري في الأم فقط. طيب، أما إذا ادعى هذا الولد أحد، إذا ادعاه أحد قال هذا ابني من الزنا، أنا فجرت بهذه المرأة وهذا ابني، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون للمرأة فراش، يعني لها زوجية، لها زوج، وهذا الرجل جاء وادعى بأن هذا الولد إيه ولدي وأنا عشرت هذه المرأة وزنيت بها مع أن لها زوجا، فهذا لا يلحق به لقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وإنما يلحق الولد بالفراش إلا إذا نفاه الأب، فإذا نفاه الأب فلا يلحق به، ولكن لا يلحق بمن ادعى أيضا. طيب، والحالة الثانية أن يكون المرأة ليس لها فراش، يعني امرأة غير متزوجة، فادعى هذا الولد أحد وقال هو ابني، أنا زنيت بهذه المرأة وهو ابني، فهنا اختلف أهل العلم، فالجماهير على أنه لا يلحق ولد الزنا بأحد أبدا لأنه مشكوك فيه، فدخل الرجل له ابنا على يقين، هذه المرأة على أخلاق طيبة لم توافق إلا لي فقط، نقول هذا كلام باطل، كيف التي وافقت لك توافق على غيرك؟ فما يدرينا أن هذا الولد لك؟ فالجماهير على أنه لا ينسب له، وذهب بعض المحققين إلى أنه ينسب له طالما ادعاه وليس أحد ينازعه، والشريعة تتشوف إلى النسب، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا في التي ليس لها فراش، ولهذا لما اعترض بالأثر بالحديث الولد للفراش والعاهر حجر قال هذه ليس لها فراش أصلا، لما امرأة بدون فراش يعني ليس لها زوج، فإذا ادعاها الولد أحد ولا أحد ينازعه فإنه ينسب إليه. أما الجماهير فإنهم لا ينسبون لولد ولد الزنا إلى أحد، وهذا القول هو الأسلم والأرجح. وعليه فإن ولد الزنا إنما ترثه أمه ويرث أمه، لأن اليقين أنه ابن أمه، هذا هو اليقين. إنما هو ابن من؟ من الرجال، من الناس، هذا نجهله لا نعرفه، إنما اليقين أنه ابن أمه فنورث على هذا اليقين. وأما من رأى أنه ينسب إليه إذا دعاه رجل ولا أحد ينزعه إذا لم يكن له فراش، فيرى أنه إذا نسب إليه صح ميراثه، فإذا صحت النسبة صح الميراث، وإذا لم تصح النسبة لم يصح الميراث. ونرى أن قول الجمهور أنه هو الأسلم والأقرب، أنه لا ينسب ولد الزنا لأحد إلا لأمه، فيكون حكم حكم الملاعنة. نعم. لا، لا يعمل بالتحاليل. نعم. نعم. بالنسبة للاسم لا، ما ينسب إلى غير إلى أحد من الموجودين، لأنه ليس إذا نسب إلى جده مثلا من قبل أمه هذا لا يصح لأنه ليس ولده، إنما ينسب اسم وهمي، يجعلون اسم وهمي الآن، يجعلون في السجلات اسم وهمي، الاسم تختاره أنت، وإلا فهو ابن أمه. نعم، ينسب لأمه ما ينسب لأحد. نعم، نعم الميراث، نعم الميراث، لكن النسبة ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. نعم نعم. العثمين في ميراث المرتد، طيب هتكلم العثمين في ميراث المرتد. نعم.
قال الحجاج وإن مات على ردته فماله خير. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا واضح، ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلمين والكافر. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، وهم أسعد بالدليل من ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه رحمه الله يرى أن الأسباب يورث، ويستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم في أيام الردة ورثون أهل المستدين من أموال المرتد، ولكن الإنسان يقول ما جواب يوم القيامة حين يناديهم
هذا كلام يعني جيد الحقيقة من جهة المسالك العلمية، هذا كلام جيد ورائع، يعني قل لا يخرج ابن عثيمين عن ترجيح شيخ الإسلام لما يراه الدليل، يعني ليس لأنه هذا كلام شيخ الإسلام، لكن هنا يقول وهذا خلاف لشيخ بما ذهب إليه شيخ الإيه الإسلام رحمه تعالى من أنه يورث، وهذا تبع كما تقدم هو قول علي رضي الله عنه وقول ابن مسعود رضي الله عنه، لكن يقول الشيخ العثيمين أن الإنسان لا يذهب إلى قول إذا اعتقد أن هذا القول هو الذي قام عليه دليل، فماذا يقول الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل وسأله عن هذا النص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الإيه المسلم، فيقول وإن لم يكن عندي بينة في هذا، يعني الشيخ العثيمين لم يقطع في هذا، ولكن يقول هذا هو الأصل عندنا، هذا هو الأصل عندنا فنعمل بالنص، هذا هو الأصل ولا نتحول عليه، فإن قيل بعض الصحابة أفتى نقول وللصحابة أجمعوا، لو أجمعوا على ذلك لكان حجة، ليه؟ لأن هذا له دليل، الإجماع دليل، الإجماع دليل، وأنهم لا يجمعون على هذا الفهم إلا إذا كان هو الصواب المراد من هذا النص، أما وقد اختلفوا فنعمل بالظاهر لأنه الأسلم. فهو كلام طيب جدا وبيان واضح أن الإنسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالدليل، وإذا تنازع أهل العلم في ذلك فالإنسان يختار من أقوال أهل العلم ما دل عليه الدليل. لكن نقول النص لا إشكال فيه، لكن النص هذا له ظاهر وله مفهوم. أصلا في مسألة ميراث المسلم من الكافر في الأصل فإن أهل العلم اختلفوا فيها، فمن ورث والذي ورث يورث بنص أيضا، لأن من يذهب إلى القول الثاني يذهب بنص، وهو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل الأدلة في علو الإسلام يأخذون بها، كل الأدلة في علو الإسلام يأخذون بها. لكن نقول هذه لا تصلح إذ خصصت بهذا النص في الكافر الأصلي. أما المرتد، مسألتنا أما المرتد هل يعامل معاملة الكافر الأصلي وبالتالي يلحق بهذا، أو لا يعامل معاملة الكافر الأصلي حسب أن الكافر الأصلي يقر على دينه، أما هذا ما يقر على تحوله حتى عند الأديان الدين الذي انتقل إليه، فهذا لا يقر على ما فعل، وبالتالي يكون هذا الأمر الطارئ هل يكون حارما لورثته من الميراث فينتقل المال إلى بيت المال، أو يبقى وراثه على ما هم عليه وله الحجر كما يقال الوالد الفراش والعاهر الحجر، فهو يلقى الله عز وجل بردته أو ويقتله الحاكم، أما الورثة فلا يحرمون بسبب بردته الطارئة التي طرأت عليه، ولا يحرم أهله من الميراث. فمن المسألة هي متنازع فيها، هل هو يعامل معاملة الكافر الأصلي أم لا يعامل معاملة الكافر الأصلي؟ نعم.
قال باب ميراث الفائدة. قال أخبرنا أبو عبد الله بن فائدة قال حدثنا
عبد الله بن كلام شيخ الإسلام، لو عرفت تجيب كلام شيخ الإسلام في المسألة نفسها تعليله لميراثه هنا، كلام شيخ الإسلام نفسه. نعم.
وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سئل عامر عن المملوك يعتق تائبة بلان ولا وقال الذي اعتقه. قال حدثنا أبو حاتم البصري وروح بن أسلم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو قال مات مولى على عهد عثمان وليس له والد فأمر بماله فأدخل بيت المال. وحدثنا يعلى قال حدثنا سليم إسماعيل عن عامر عن مصروف في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال ماله حيث أوصى به فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال. وحدثنا أبو سعيد بن عامر عن أبي بكر بن أبي مريم عن طارة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا في من فاتق تائبة إن ولاءه لمن اعتقه إنما سيبه من الرق ولن يسيبه من الولاء. وحدثنا أبو بكر بن شيخ وحدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني منصور عن إبراهيم والشعبي قال لا بأس ببيع ولاء التائبة وهبته. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال أعتق رجل غلاما تائبة فأتى عبد الله وقال إني أعتقت غلاما لي تائبة وهذه تركته. قال هي لك. قال لا حاجة لي فيها. قال فضعها فإنها هنا واردا كثيرا.
كان هذا مر معنا في السائبة، من سيبه واعتقه وكذا هل يكون ماله لمن أعتقه إذا مات وليس له من يرثه، أو يكون لبيت من المسلمين؟ فيه القولان، والراجح أنه يكون لمن أعتقه، كما قال الحسن لما سئل عن ميراث السائبة فقال كل عتيق سائبة، وسئل الشعبي عن ذلك لمن ولاه فقال للذي أعتقه، للذي أعتقه، فهذا هو الصحيح. نعم.
قال باب ميراث الصبي. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن إمام عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس من مولود إلا يستهل واستهلاله يعصي الشيطان بطنه ويصيح إلا عيسى بن مريم.
قال هذا قال محش هذا الإسناد ضعيف لكن يشهد لو حديث أبو هريرة عند أحمد البخاري في بدء الخلق في صفة إبليس وجنوده. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا. قال حدثنا يعرف قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عطاء بن عجلان قال اذا استهل المولود صلي عليه وولد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معنى عن ابن ابي زيد عن الزهري قال ارى العطاس استهلالا. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابراهيم قال لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلي عليه حتى يستهل. اذا استهل صلي عليه وولد وكملت الديه.
وكملت الديه.
وكملت الدية. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه عن الصدق فقال لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا.
نعم. إذا نزل الولد واستهل صارخا فإنه يجري الميراث فيه وكذلك الصلاة عليه وكذلك الصلاة. معناه إذا نزل ميتا ولا تعلم له حياة فإنه لا تجري هذه الأحكام عليه بالنسبة للميراث فإنه لا تجري هذه الأحكام عليه. إنما إذا استهل صارخا فإنه تجري عليه هذه الأحكام. إذا الميراث معلق بما إذا علم فيه الحياة المستقرة. إذا علم فيه الحياة المستقرة فإنه يجري فيه الميراث. أما إذا نزل ميتا من بطن أمه فإنه لا ميراث فيه لا تجري أحكام الميراث لا له ولا عليه. نعم. نعم. القاتل خطأ. أي نعم. القاتل خطأ احنا قلنا فيها الخلاف إنما العمد هذا لا يرث. القاتل خطأ فيها الخلاف. نعم.
أن القاتل لا يمت أيضا نص عليه أحمد يبوى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه وبه قال شريح وعروة وطاووس وجابر بن زيد والنخعي والثوري والشعبي وشريف والحسن بن صالح ووكيع ويحيى بن آدم والشافعي وأصحاب الرب. وذهب قوله إلى أنه يرد من المال دون الدية. هو يذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثوب وابن المنذر وداود وروي نحو عن علي لأن ميراثه ثابت في الكتاب والسنة خصص قاتل العمد بالإجماع فوجب القضاء على الظاهر فيما سواه. ولنا الأحاديث المذكورة ولأن من لا يرد من الدية لا يرد من غيرها فقاتل العمل والمخالف للدين.
نعم. يعني بيرجح ان القاضي الخطأ لا يرث عموما. نعم. كما قلنا الصواب انه يرث فيما دون الدية. نعم.
قال باب في ولاء المكاتب. قال حدثنا هارون بن معاوية عن ابي سفيان عن معمر بن قتادة قال اذا ادعى المكاتبان احدهما الاخر هذا من سيده وهذا من سيده فالبيع للاول ويقول اهل المدينة الولاء لسيد البائع ويقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.
نعم.
قال باب في الحر يتزوج الأمة. قال حدثنا يزيد بن مروان قال حدثنا يحيى عن سعيد أن عمر قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نفسه وأيما عبد تزوج حرة فقد أعرق نفسه. قال أبو محمد يعني الولد.
أن عمر قال أيما حر في الحر يتزوج الأمة أيما حر تزوج أمة فقد إيه أرق نصفه وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه. قال أبو محمد يعني الولد يعني الولد أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه. قال هذا إسناد صحيح. قال أخرجنا بشبه باب الرجل يتزوج الأمة من كرهه من طريق ابن إدريس حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن مسيب به. طبعا الحر إذا تزوج الأمة وأولد منها فإن هذا فإن الأمة تصبح أمة ولد. إذا مات الرجل فإنها تكون حرة ويكون ولدها حينئذ إيه حرا ويكون ولدها حرا. الرجل الحر إذا تزوج الأمة فلا تصبح أم ولد ويكون ولدها حرا وتكون حرة بعد موته. نعم. أما العبد يتزوج الحرة والعبد يتزوج الحرة. الرجل يتزوج الأمة لكن بالشروط، فلا يجوز للحرة أن تزوج الأمة مطلقا. لما هذا يتزوج الأمة إذا احتاج إلى ذلك. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا خشي على نفسه العنت ولم يجد مهر الحرة فإنه يتزوج الأمة، وإلا ليس مطلقا هو يطأ الأمة لكن ما يتزوجها. يطأ الأمة إذا كانت عنده في أي وقت، لكن ما يتزوجها الحر إلا إذا كان محتاجا لذلك ولم يكن عنده مهر الحرة ويخشى على نفسه العنت. لكن هل العبد يتزوج الحرة؟ طبعا من باب أولى أنه لا يتزوجها كزواج لا يتزوج العبد الحرة. لكن لعل هذا في صورة ماذا؟ لو كان عبدا وأمة وهما متزوجان فعاتقت من الأمة وأصبحت حرة، حينئذ تخير بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن تفارقه، فإن اختارت البقاء معه إذا تصبح حرة تحت إيه؟ عبد. إنما أصالة عند البداية لا، ما يتزوج العبد الحرة. نعم.
قال باب ميراث الولاء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي بن عبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد. قال إن كانت حرة فالنفقة على أمه وإن كان عبدا يعني الصبية فعلى مواليه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام قال حدثنا زكريا عن عامر بن حال حدثنا جرير عن المغيرة عن ابراهيم انهما قال ولاؤه لمن بدا بالعتق اول مره.
نعم.
قال باب ابن عبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام قال اخبرنا يونس عن الحسن حال حدثنا جرير عن ابان بن تغلب عن الحكم عن ابراهيم انهما قال إن ضمن كان الولاء له وإن استسعى العبد كان الولاء بينهما. قال حدثنا يعلى وأبو معين قال حدثنا زكريا عن عامر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه قال يدمر عتقه فإن لم يكن له مال استسعي العبد عن نصف بقيمة عبد والولاء لم أعتق. قال حدثنا أمر بن معاوية عن أبي سفيان المعنري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد قال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر قال ميراثه بينهما. قال حدثنا أمر عن أبي سفيان عن معمر عن الزهري قال ميراثه للذي أمسكه. وقال قتادة هو للمعتق كله وثمنه عليه ويقوله أهل الكوفة.
يعني إذا كان العبد شركا بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه، كما مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانه يدفع حصه الاخر له ليكون حرا. فمن اعتق شركا له في عبد ايه فانه يعتق عليه فبعد ان يدفع حصته لشريكه، فاذا لم يدفع له حصته فيبقى هذا العبد مبعضا، يبقى هذا العبد مبعضا ويستسعى حتى يسدد النصف الآخر لسيده. طيب، هنا مسألة الولاء. إذا اعتق نصفه ودفع للآخر نصف الثاني طبيعي هيكون الولاء لمن؟ لهذا الذي أعتقه، لا إشكال في ذلك، إنما هو من أعتق. لكن إذا ما أعتق النصف الآخر فأصبح هذا الرجل له نصف وقد أعتقه، والآخر لم يعتقه وبقي هذا حتى مات، فلمن يكون الولاء؟ سئل إبراهيم عن هذا فقال إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم. إذن يكون الولاء له إذا دفع ثمنه كله، ويكون بينهما إذا بقي فيه نصف لصاحبه. نعم.
قال باب مال النساء من الولاء. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء فالرجل يموت ويتركه مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبن أو أعطقن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريف عن ليث عن طاووس قال لا تلف النساء من الولاء إلا ما أعطقنا أو أعطق من أعطقنا. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه. الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء. قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن ابراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكفر ولا يرثون النساء ولا يرثون النساء من الولاء
ولا يورثون
ولا يورثون النساء من الولاء الا ما اعتقن او كاتبن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد بن ابي قلابه حاء قال وحدثنا ابن وهب عن موسى عن الزهري عن سعيد بن المسيب حاء وحدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن سليمان بن يسار انهم قالوا لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن او كاتبن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معاذ مع اشعث عن الحسن قال لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا الا الاولى علما، فانها ترث من اعتق ابنها والذي انتفى منه ابوه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. قال اخبرنا عمرو بن عمرو عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابي قلابه امراه ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا ومواليا ثم مات بنوها قال يرجع الولاء الى عصره المراه. قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور قال سالت ابراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء قال للذكور دون الاناث. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا وهب قال حدثنا يونس عن الحسن انه كان يقول في امراه ماتت وتركت مولى قال الولاء لبنيها فاذا ماتوا رجع الى عصبتها. قال حدثنا سعيد بن عبد قال اخبرنا شعبه عن المغيره عن ابراهيم قال ليس للنساء من الولاء شيء الا ما اعتقت هي بنفسها. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن عاصم عن محمد قال مات مولى لعمر فسال ابن عمر زيد بن ثابت فقال هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال ما ارى لهن شيئا وان شئت ان تعطيهن اعطيتهن. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه قال يحرز الولاء من يحرز الميراث. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا يحيى عن ابي بكر بن عمرو بن حزم ان امراه من محارب وهبت ولاء عهدها لنفسه فاعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ومات فخاصمت الموالي الى عثمان فدعا عثمان البينه على ما قال. قال فاتى البينه فقال له عثمان اذهب فوالي من شئت. قال ابو بكر فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم.
نعم، هذا ولاء المكاتب. لمن يكون الولاء؟ قال باب مال النساء من الولاء. هل الولاء يرث فيه النساء أم لا؟ أما المكاتب إن ترك شيئا من إن بقي عليه شيء من أقساط فبعد الموت ما يعطيه من الأقساط هل يشترك فيه الأولاد الذكور والإناث؟ ليه؟ لأنه تابع التركة. هذا يتبع التركة، الأقساط التي على هذا المكاتب تتبع التركة، فيرث فيها الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين. أما من جهة الولاء فإنما الولاء للعصبة فقط من الرجال، ولا وليس للنساء ولاء إلا ما أعتقن هن بأنفسهن. يبقى إذا الذي له الولاء العصبة فقط اللي هم الذكور. أما من جهة الميراث فإذا كان المكاتب عليه أقساط وسددها فإن هذا التسديد يكون للرجال والنساء حكمه حكم الإيه؟ التركة. نعم.
قال باب بيع الولاء. وحدثنا إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وحديبته. وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وحديبته. وحدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يباع الولاء ولا يوهب والولاء لا أعتق. وحدثنا جعفر بن عامر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال عبد الله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما كره بيع الولاء. وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس لا يباع الولاء أيؤكل برقبة رجل مرتين.
نعم كما قلنا هذه مسألة خلافية وهذا هو الراجح لوجود النص لا يباع الولاء ولا يوهب. نعم.
قال باب في عون الفرائض. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفرائض وهي ستة لا نعيدها. قال حدثنا محمد بن عمران عن معاوية بن مسرة بن شريح عن أيوب بن الحارث قال اغتصب إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه بالمسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال ما يقول هذا؟ قال هذا لخالني امرأ جادرا وأنا لخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى ويبدو قضاء
جائرا. قال هذا يخالني امرأ جائرا يظن أنني جائر في الحكم وأنا أخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا. يظهر أنه مظلوم ويكتم الحق ويعلم أنه ليس مظلوما. نعم كم هذه العبارة كم تنطبق على كثير من الناس؟ يخالون امرأة جائرا وأنا أخالون امرأة فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا. يظهر أنه مظلوم يظهر أنه هو كذا وكذا وهو يعلم أنه هو الظالم وهو الجائر. كم من الناس يحصل فيهم هذا؟ يشكوك للناس ويعلم أنك على الحق ويشكوك للناس ويظهر الشكاية وأنك وأكثر ما يكون هذا بين الزوج وزوجته إذا اختلفا. فإذا المرأة تقول ما أطعمني ولا كذا وتركني وما كان يعطيني وما كان ويتعلم أنه كان يكرمها فتظهر الشكاية وأن هذا الزوج جائر وإنما هي الفاجرة. وكذلك بين الصاحبين إذا فجر أحدهما في الخصومة فإنه يعود عليه ويتهم نفسه أنه كان المظلوم أنه كان يفعل وهو الظالم الذي كان يكرمه صاحبه لكنه كتم ذلك. نعم فهو يخالني جائرا وأخاله فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا. نعم فقال له رجل
ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال الزوج الربع من جميع المال
لأنه ترك فرعا وارثا وللأبوين سدسان لوجود الفرع الوارث وما بقي في الابنتين فلأي شيء نقصتني؟ نعم
فقال فلأي شيء نقصتني؟
نقصتني نعم
فقال
ليس أنا نقصت
الله نقصك
نقصك
للابنتين الثلثان
أدي الثلثان، والأبوين السدسان، وللزوج الربع، فيها من سبعة ونصف فن فريضة، فريضتك عائلة أي عائلة، لأن البنتان لهن كام؟ الثلثان، والزوج له الربع، والأبوين لكل واحد منهما السدس. يبقى عندنا ثلاثة وستة وأربعة، يبقى المسألة من كام؟ من 12، مسألة من 12. البنتين لهم كام؟ 8، والزوج له كام؟ 3، يبقى كده كام؟ 11، خلاص. والأبوين كل واحد 2، يبقى كده كام؟ 15. يبقى من 12 عالت إلى 15. طبعا لما عالت بينقص، هو إيه شكوى الرجل؟ أنا ليه السدس؟ أخذ السدس، ما لي دخل، أعطيني السدس هذا. طيب بس السدس هذا عال، يعني إحنا نعطيك السدس وكل شيء، بس السدس بدل ما المال هيقصر على 12 بيقصر على 15، طبعا يبقى نقص. ما يكون عندي 12,000 ينقسم على 12 فهيبقى كل واحد له 1000، لما نقسمه بقى على 15 هيبقى 1000 اللي شوي، هياخد له مثلا 850 ولا حاجة. يقول لك يبقى انا كده نقصت على السدس، انا سدسي في ال 12 كام؟ 2000، السدس في ال 12 انا 2000، انت دلوقتي بتدوني 1700، يبقى نقصتوني، ده ظلم. ما يعرفش المسألة عالت، وإذا عالت المسألة صارت المسألة من العول، صارت المسألة من 15 مش من 12، يبقى هنحسب على 15 عشان النقص ده بيرجع على الجميع، بيرجع الجميع. هو عايز يرجع على مين؟ يرجع زي ما يرجع، أنا عاوز حقي وخلاص، أنا ليه السدس 2 من 12، 2000 من 12، علامة تنقصونني؟ نعم. فقال ليس أنا نقصتك، الله نقصك. نعم.
قال باب دار الولاء،
لأنه المسألة صاحبة الفروض لازم نعطوا كل فرض حقه، هتحرم صاحب فرض أو تنقص منه، لماذا تنقص من هذا الرجل ولا تنقص من غيره؟ إذا جاء النقص فعلى الجميع، وإذا جاءت الزيادة فللجميع. جاءت الزيادة في الرد، نرد على الجميع إلا الزوج والزوجة. طيب جاء النقص، يبقى نقص على الجميع. نعم.
قال باب جر الولاء، قال حدثنا محمد بن عبيد ماذا عن علي بن مسلم عن أشعث عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده. قال حدثنا محمد بن عبيد عن علي بن مسلم عن أشعث عن الشعبي قال الجد يجر الولاء. قال حدثنا محمد بن عبيد عن علي بن مسلم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده. قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا الزكريا عن عامر في مملوك توفي وله اب حر وله بنون من امراه حره لمن ولاه ولده. قال لموالي الجد. قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن مغيره عن ابراهيم في مكاتب مات وقد ادى نصف مكاتبته وله ولد من امراه حره قال ما مراه الا قد جر ولاء ولده. قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم قال كان شريف لا يرجع عن قضاء يقضى يقضي به فحدثه الاسود ان عمر قال اذا تزوج المملوك الحرة فولدت اولادا احرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لاخوالي ابيه فاخذ به شريف.
شوف انظر كده زواج المملوك من الحرة، شوف النقدامة. نعم.
قال حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر في المملوك يكون تحته الحرة قال يرزق الولد بعتق أمه فإذا عتق الأب جر الولاء. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوالد عن كثير بن شنظير عن عطاء في الحرة تحت العدل قال أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤه لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤه لأهل نعمتها. قال حدثنا جعفر بن عوض عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر إذا كان
يعني ولاء الأولاد لأهل نعمتها إذا كانت حرة وهو عبد ولدت في وقت أن كان عبدا وما ولدت منه وهو حر بعد عتقه فإذا الولاء لأهل نعمته يعني ولاء لمن أعتقه. فولاء الأولاد لمين؟ للأم اللي هي الحرة إذا كان الأب عبدا وهي ولدت في حال كونه رقيقا أما إذا ولد في حال كونه حرا فيكون الولاء لأهل نعمته أي لمن أعتقه. نعم.
قال عمر: إذا كانت الحرة حق المملوك ولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه.
نعم، يعني ينظر إلى الولد أكان في وقت عبودية الأب أو في وقت حريته، إن كان في وقت حريته فالولاء لمن، فيكون الولاء لمن أعتق هذا العبد، وأما إذا كان في حال رقه فإن الولاء لأولياء أمه. نعم.
قال: حدثنا حكم بن مبارك وحدثنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن علي بن عبد الرحمن عن ابيه قال: كانت امي مولاة للحرقة، وكان ابي يعقوب مكاتبا لمالك بن اوس بن الحدثان المصري، ثم ان ابي ادى كتابته فدخل الحرقي على الرحمن يسال الحق يعني العطاء، وعنده مالك بن اوس، فقال: ذاك مولاي، فاختصم الى عثمان فقضى به للحرقي.
نعم. إذن الولاء يقول يجره الأب، يعني إذا مات الابن وله الذي أعتق وله أب انتقل الولاء إلى الأب اللي هو الجد، يعني انتقل الولاء إلى الأب أبو من أعتق. إذا مات المعتق وله أب فإن الأب يجر الولاء أي ينتقل الولاء إلى الأب. نعم.
قال: باب: الرجل يموت ولا يرى عصبة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوان قال اخبرني سهم بن يزيد الحضروي ان رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه الى عمر بن عبد العزيز وهو خليفه، فكتب ان اقتسم ميراثه على من كان ياخذ معه العطاء، فقسم ميراثه على من كان ياخذ معه العطاء في عرافته.
نعم، في عرافته. يقول: أن رجل توفي وليس له وارث، فكتب فيه عمر بن عبد العزيز وخليفة، فكتب أن قسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته. إذا ترك الرجل، إذا مات الرجل وترك مالا وليس له عصبة، فإن المال ينتقل إلى ذوي الأرحام إذا كانوا موجودين، وإلا إلى بيت المال. نعم. نعم. الوصية ليه؟ نعم، هذا قول ضعيف. الوصية الواجبة اللي هو أن يشارك ابن الابن الابن في الميراث، هذا قول ضعيف جدا. إذا أخذ بالقانون، إذا ما استفت الشرع وأخذ بالقانون ظن ذلك جائزا فنرجع ليكون بأس. أما إذا أخبر بالشرع وعلمنا أن الشرع ما يورثه ولا يعصيه فما أخذه لا يحق له ولا يحل له. نعم، بهذا نكون قد أنهينا الفرائض من سنة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. ننتقل إلى كتاب الوصايا. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الوصايا: باب من استحب الوصية. وحدثنا محمد بن علي قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهر قال حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه ولا تزال وصيته تحت جده.
نعم، هذا فيه مشروعية الوصية، والإنسان يبادر الوصية، يكتب وصية استحبابا إن كانت في مستحب، أو واجبة إن كانت في واجب. نعم.
قال: باب فضل الوصية. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمر قال: قال لي أمامة بن حزم: ما فعل أبوك؟ قلت: ما؟ قال: فهل أوصى؟ إنه كان يقال: إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته. قال أبو محمد وقال غيره القاسم بن عمر.
نعم.
حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا داود بن ابي هند عن الشعبي قال: كان يقال: من اوصى بوصيته فلم يجد ولم يحد كان له من الاجر مثل ما ان لو تصدق به في حياته. قال اخبرنا سهم بن
حزم: فدل هذا على تحريم الجور في الوصيه، وان الانسان لا يوصي وصيه جائره بل لابد ان تكون وصيه عادله. نعم.
قال اخبرنا سهم بن حزم ذكر حدثنا شعبة عن أبي موسى عن قدرة قال قيل لهيب بن حيان أوصف قال أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل وقرأ ابن حيان ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة إلى قومه والذين هم محسنون. قال باب من لم يوصي. قال حدثنا محمد بن يوسف عن خالد بن نصر بن ولد عن طلحة بن مصعب بن اليامي قال سألت عبد الله بن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت فكيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية؟ فقال اوصى بكتاب الله. وقال هزيل بن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامة
بخزامه ذلك عندنا بخزامه ذلك. نعم.
قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا عثمان عن قتادة إن ترك خيرا في الوصية قال الخير المال كان يقال ألفا فما فوق ذلك.
نعم هذا كله في استحباب الوصية. إذا كان الإنسان مال كثير فيستحب له الوصية. إذا لم يكن له مال كثير ترك المال لأولاده. فإن قال قائل النبي ما أوصى، النبي ما ترك مالا أصلا، النبي ما تركه، فهو لبيت مال المسلمين لا يورث عنه. وأيضا الوصية ثبتت بكتاب الله عز وجل، قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم.
قال باب ما يستحق بالوصية من التشهد والكلام. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الطعامي عن محمد بن سيرين أنه أوصى ذكر ما أوصى به أو هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصاهم ألا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين وأن العلم والصدق خير وأتقى من الزنا والكذب إن حدث به حدث في المرض هذا قبل أن أغير وصيتي هذه ثم ذكر حاجته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال هكذا كانوا يوصون هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث مثل القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا. قال حدثنا الحسن بن مبارك قال أخبرنا الوليد عن حفص بن غيلان عن مقتول حين أوصى قال تشهدوا هذا ما شهد به يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث. وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك من حدث به حدث وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. قال حدثنا الحسن قال حدثنا الوليد قال أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مقبول قال هذه وصية أبي الدرداء. قال حدثنا جعفر القاضي قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال كتب الربيع بن حسين وصيته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن حسين وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا لأني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله بالعابدين ونحمده بالحامدين وأن ننصح لجماعة المسلمين.
يعني كل هذا مستحب أن تتشاهد الله عز وجل وأن توصي بتقوى الله سبحانه وتعالى والأمر في ذلك واسع. الإنسان يوصي بالأسلوب والطريقة التي تناسب ولهذا أطل وصيتك لا تقصرها أطلها. توصي بتقوى الله عز وجل وتأمر بطاعته واجتناب محارمه ولا بأس أن تبين بعض الطاعات خصوصا الصلاة في جماعة وكذا وكذا ولا بأس أن تنص على بعض المحرمات كلديك بنات من التبرج وكذا، تحذرون من التبرج إن كان لديك أولاد، تحذرهم من الكسب الحرام وكذا، ثم تنتقل إلى ما يتعلق بباب الاعتقاد، توصي الأولاد بلا يكونوا مع فرقة ضالة من فرق المسلمين، وكل الفرق ضالة فيها من الضلال، ما الله عز وجل به عليم، وألا يكونوا مع حزب من الأحزاب، وأن يستمسكوا بالعروة الوثقى، وأن يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة الموجود في كتب كيت وكيت وكيت، وأن يجتنبوا كل طرق أهل الأهواء. يعني أنت توصي بما تراه مناسبا في هذا الباب، وكذلك توصي ألا يلطم خد ولا يشق جيب ولا يدعى بدعوة الجاهلية ولا وأن تدفنون في لحد ولا تغلو في قبري ولا يأتيني أحد يزور إلا الرجال معتبرين داعين، وهكذا كل ما تخاف منه اكتبه في وصيتك. نعم.
قال باب من لم يرى الوصية بالمال القريب. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه أن عليا رضي الله عنه دخل على معرض فذكروا له الوصية فقال علي قال الله إن ترك خيرا ولا أراه ترك خيرا. قال حماد فحفظت أنه ترك أكثر من 700. وحدثنا محمد بن أنس قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل علي بن أبي طالب على رجل من قومه يعوده فقال أوصي قال لا لن تدع مالا فدع مالك لولدك.
لا. يعني إن كان المال قليل فيترك المال الورثة، وإن كان المال كثيرا استحب له أن يوصي ولا يتعدى الثلث، والثلث كثير، ولهذا كان ابن عباس يقول ربع أحب إلي، وبعضهم وصى بالخمس، وأظنها وصية أبي بكر أنها كانت بالخمس. نعم.
قال باب من الذي يوصي بأكثر من الثلث. قال حدثنا أولئك قال حدثنا شعبة ومنصور عن إبراهيم فرجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز. قال أبو محمد يعني إذا أنكروا بعد. حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحماد عن الأولياء يريدون الوصية فإذا مات لم يجيب قال لا يجوز. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر عن شريح الرجل يوصي بأكثر من ثلث قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. قال حدثنا أبو العالي قال حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا مثل أثنان ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذه التكرهة لا يجوز.
التكره لا يجوز.
هذا التكره لا يجوز. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن أن الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة قال هو جائز. قال أبو محمد أجزناه يعني في الحياة.
إذا أجاز الورثة شيئا في الحياة كوصية ثم رجعوا بعد الموت فالذي يظهر أن هذا لهم، لأن الوصية ما تكون نافذة إلا بعد الموت. أما إذا الرجل باع شيئا أو فضل بعض الورث على بعض وقد أجاز هؤلاء وتسلم الولد ما زاده الوالد فليس لهم الرجوع. يعني الوالد قال يا ابنائي أنا سأعطي أخاكم فلانا نصف فدان زيادة أو 100,000 زيادة وكلهم أقروا وانتقل هذا الأمر فليس لهم الرجوع بعد الموت، لأن هذه قد تسلم في حياته حياة أبيه. لكن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، ما تنفذ إلا بعد الموت أحكامها، لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت. ولهذا لو زاد عن الثلث فوافق الأولاد في الحياة ثم بعد الموت رجعوا هذا لهم، هذا لهم. أو فضل بعضهم ثم بعد الموت رجعوا فإن هذا لهم، طالما أنها تحت بند الوصية، لأن الوصية ما ترتب أحكامها إلا بعد الموت، هي أعطية بعد الموت، فننظر إلى الحال بعد الموت. والله لو أقروا هذا خير، لو ما أقروا هذا فالأمر لهم، هذا حقهم إن تنازلوا عنه فنعم وإلا فلا. نعم نعم. كيف تنفذ في الثلث؟ لا تنفذ في الثلث.
قال باب الوصية الوليد بن يرصي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن مختلف سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه
عن محمد بن سعد
عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنة فقلت له إنه ليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قلت فأوصي بالنصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فأوصي بالثلث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه قال اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى أذنفت فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ما أراني إلا لما بي
ألم بي
ما أراني إلا ألم بي وأنا بمال كثير وإنما يرسل ابنة لي فأتصدق بمالي كله قال لا كنت فبنصفه قال لا كنت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم وإنك لا تنفق نفقة إلا
أجرك
الله فيها حتى ما تجعله في فيه امرأة
فدل هذا على أن الوصية تنفذ في الثلث والثلث كثير فيه استحباب أن تنقص من الثلث أما ما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة نعم لأن النبي جعل الحد الأعلى الثلث فقال الثلث والثلث كثير فمن أوصى أكثر من الثلث تعلق به مال الورثة إن أجازوه فنعم وإلا فلا نعم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق بن سويد عن علاء بن زياد ان اباه زياد بن مطر اوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء اهل البصره فسالته فاتفقوا على الخمس
يعني هذا اتفاق استحباب وليس اتفاق وجوب نعم
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد ان رجلا سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ان والدي كلاله فاوصي بالنصف قال لا قال بالثلث قال لا قال بالربع قال لا قال بالخمس قال لا حتى صار الى العشر فقال اوصي بالعشر
نعم هذا كله استحباب وليس وجوب نعم
عن عمرو قال انما كان يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامع قال ابو محمد يعني بالجامع الفرس الجموح وحدثنا سليمان
يعني هذا اعلى شيء نعم
وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال اوصيت الى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لاقبل وصيه رجل له ولد يوصي بالثلث فحدثنا قبيس قال اخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جد وهو جائز وحدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم قال كان الثلث احب اليه من الثلث
نعم
قال باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز فحدثنا ابو وليد قال حدثنا هشام عن منصور عن ابراهيم قال الوصي امين فيما اوصى اليه به
يعني الوصي امين لابد أن يتقي الله عز وجل في الوصية وأن ينفذها كما كانت أمين نعم ولا ينفذ وصية إذا كان فيها جور أو ظلم
قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن وهب عن مكحول قال أمر الوصية جائز في كل شيء إلا في الابتياع وإذا باع
قال في الحاشية هذا تحريف الابتياع إنما هي تصحيحها إلى في الرباع نعم يعني في المنازل و
إلا في الرباع وإذا باع بيعا
لم يقل
وإذا باع بيعا لم يقل وهو رأي يحيى بن حمزة
يعني أمره ينفذ نعم وإذا باع بيعا يقر عليه نعم
قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال الوصي أمين في كل شيء إلا بالعتق فإن عليه أن يقيم الولاء حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم بمن اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل قال حدثنا محمد بن مصدق قال حدثنا موسى بن محمد عن اسماعيل عن الحسن قال وصي اليتيم ياكل له بالشفع والغائب على شفعتها.
والغائب
اخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن محمد عن عكرمه عن شيخ بن سهل بن نشط قال كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده سليمان بن حبيب وابو كلاب اذ دخل غلام فقال ارضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن اطفال فالتفت الى سليمان بن حبيب فقال ما تقول
قال فأضجع في القول يعني تلعثم نعم
فالتفت إلى أبي قلابة فقال ما
فالتفت إلى أبي قلابة
فقال ما تقول قال رد على الغلام أرضه قال لمن يهلك مالنا قال أنت أهلكته
نعم
قال باب إذا أوصى لرجل بالنصف والآخر بالثلث قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن لرجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان لذلك بالثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث.
على الحسن فرجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال اضربان بذلك في الثلث لأن طبعا يبقى نصف وثلث زيادة عن الثلث والوصية ما تزيد عن الثلث فيتراجعان بحصة كل واحد لكن داخل الثلث يعني هذا نصف وهذا ثلث هذا نصف وهذا ثلث فنعيدهما إلى الثلث لكن هذا يأخذ نصف الثلث يعني يكون بنسبة ايه بنسبة اثنين هذا نصف وهذا ثلث بنسبة اثنين الى ثلاثة نعم.
قال باب الرجوع عن الوصية قال حدثنا الوليد قال الوصي قال حدثنا الزيد عن الشيباني عن الشعبي قال يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة قال حدثنا الوليد قال الوصي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن ابي ربيعة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية اخرها
اخر وصية لان الوصية ممكن يتراجع فيها في دنياه فلو عدل كتب وصية وأصبح يعدل كل يوم فيها ويصحح لا إشكال هذا له والمعتبر آخر ما كتب نعم.
قال حدثنا سالم بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة قال حدثني عمرو بن دينار ان اباه احدث رقيقا له في غرضه ثم بدا له ان يرده ويعتق غيره قال فخاص نوحي الى عهد الملك بن مروان فاجاز عتق الاخرين وابطل عتق الاولين قال حدثنا سالم بن محمد قال حدثنا هشام وعمرو بن سعيد عن عبد الله بن ابي ربيعه عن الشريف بن سويد قال قال عمر يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصيه اخره قال ابو محمد همام لم يسمع من عمرو وبينهما قتادة قال حدثنا سعيد بن مغيره قال قال ان المبارك قال حدثنا عن معبد عن الزهري الرجل يوصي بوصيه ثم يوصي باخرى قال وما جاء الزكاه في ماله قال حدثنا سعيد بن مغيره عن معبد عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب ملاك الوصيه اخرها
نعم هذا الصحيح ان ملاك الوصيه اخرها انما تنفذ اخر وصيه نعم نعم. قال ايه؟
قال
نعم. أجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين. في خلاف المدبر هل ممكن يعود او لا يعود فليعتبر حكم حكم الوصية يعدل فيه ولما يعتبرش ان حكم حكم الوصية هذا خلاص ينفذ فيه في عتقه نعم او يقول ثم بدا له ان يردهم ويعتق غيرهم يعني هو مثلا عنده ستة اعتق اثنين ثم بدا له ان يغير اثنين مكان اثنين ان يغير اثنين مكان اثنين فهنا على هذا الحكم فخصموني الى عبد الملك بن مروان فاجاز عتق الاخرين وابطل عتق الاولين دل هذا ان حكمه حكم الوصي وكما انه يبدل في الوصيه ويغير فيبدل انه ويغير نعم لكن يقول هذا اثنان ضعيف فدينار مجهول وباقي رجال ثقات ولم أقرأ في هذا المكان. نعم نعم يقول أن أباه اعتق رقيق له في مرضه ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم. ما هو الوصية ما في مشكلة هو إذا كان في الوصية، لكن هل المدبر هيأخذ حكم الوصية أم لا؟ يعني هنا اعتبرهم وصية، اعتبرهم وصية، لكن عندي من يرى أن المدبر ما يرجع فيه فلا يدخل في الوصية، يبطل هذا الحكم عنده على هذا الأساس يبطل، لأنه اعتبر أن طالما أنه قال هو حر كذا يبقى هنا علاقة على الشرط، ما عادش يستطيع أن يرجع فيه، لا يستطيع أنه إيه يرجع فيه حتى ولو كان باب وصية انتهت. لكن كما قلنا هذه مسألة خلافية، وأن الراجح أنها تكون وصية وله أن يبدل وأن يغير فيها. نعم، وهذا الأثر يشهد له. صحيح صحيح، ما هو صحيح يعني على ايه قول من يقول بان العتاقة لا تتغير، العتاقة اصبح هو علق حريته على الموت كانما علق حريته على شرط، فاذا تحقق الشرط وقعت العتاقة وليس له ان يرجع في الشرط، كما قلنا كمن طلق امرأته بالشرط ما يستطيع ان يرجع في ذلك، اذا وقع الشرط وقع طلق، هنا ايضا اذا وقع الموت وقع وقعت الحرية فليس له أن يرجع في ذلك. نعم.
قال باب في الوصي المتهم. قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا وليد عن الأوزاعي عن يحيى قال إذا اتهم القاضي الوصية لم يعدله ولكن يودي معه غيره وهو رأي الأوزاعي.
نعم، يعني يضيف إليه آخر. نعم.
قال باب وصية المريض قال حدثنا وليد
يعني يبقى هو وصي ما يعزله لكن يضيف معه آخر بحيث نأمن التهمة. نعم.
قال حدثنا
ابو وليد قال يجوز بيع المريض وشراءه ونكاحه ولا يكون من الثلث. هذا محمول على ايه؟ يجوز بيع المريض وشراءه ونكاحه ولا يكون من الثلث. ها؟ هذا لا يدخل في مرض موت ولا غير مرض موت. ليه؟ لأن هذا بيع وشراء ليس عطاء. العطية بنفرق فيها بين مرض مخوف وغير مخوف، لكن هنا بيع وشراء ونكاح. فبيع وشراء ونكاح المريض، مريض بيع وشراء ونكاحه المريض لا يفرق في بين مرض المخوف وغير المخوف في البيع والشراء، يبيع ويشتري عادي. لكن إذا أعطى عطاء نقول لا ينفذ إلا من الثلث، لا ينفذ إلا من الثلث بعطائه، أما بيع وشراءه لا عادي، لا يلزم فيه ما يلزم في الأعطية. نعم.
قال حدثنا أبو وليد قال حدثنا أبو عوانة عن طرف عن الحادث الحفري قال ما حال به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل.
لو هيحابس بحكم حكم الأعطية. نعم.
قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى هو ابن سعيد قال أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل أسود القاسم فقال هو من جميع المال. قال يحيى ونحن نقول إذا ضرها المخاض فما أعطت فمنها.
يا سلام، سبحان الله يا إخوان، السلف ما طرقوا شيئا. طب الحامل، الحامل قبل المخاض صحيحة، ما حكم الصحيح؟ ينفض عطاؤها وكل شيء من كل المال إذا ضربها المخاض، جاءها الطلق، في هذه الحال عرضا للموت. المرأة الحامل هذه إذا ولدت بعد أن يضرب المخاض، إذا ولدت فقد عادت إليها حياتها، هنا ينفذ أمرها من الثلث وليس أكثر من الثلث، حكمها حكم الإيه؟ المريض مرضا مخوفا، لأن هنا يخاف موتها. سبحان الله، شوف دقة العلماء رحمهم الله تعالى. دقة عجيبة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو أبو شهاب عن عمرو بن الحسن في رجل قال لغلامه إن دخلت دار فلان فغلامي حر ثم دخلها وهو مريض قال يعتق من الثلث دخل بصحته عتق من جميع المال.
شوف شوف التشقيق المسائل سبحان الله العظيم. هذه فيها نص ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذه الواقعة؟ لا ما في نصوص ثابتة، لكن العلماء يجتهدون بناء على النصوص. احنا عندنا ان عطية المريض تنفذ في الثلث، مريض المخوف. طيب رجل قال ان دخلت دار فلان فغلامي حر، دخل الدار وهو مريض مرض المخوف، بعد ذلك هل يا ترى نقول هو حر كله ولو كان من الثلث ولا يدخل في الثلث؟ قال وإن دخل فيه يعتق من الثلث، إن كان من الثلث خلاص عتق وإلا فيعتق بقدر حصته، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال. إن كان في حال صحة فهو حكم من تبرع في حال الصحة يكون من كل المال، وإن كان في حال المرض يبقى حكم عطية المريض اللي هي تنفذ من الثلث. نعم. الله أكبر. سبحان الله، العلم ما له نهاية يا أخوان، ما له نهاية أبدا. تنتقل المسألة إلى مسألة من فرع إلى فرع، ما له نهاية لو جلست تقرأ 24 ساعة. نعم.
قال إمام الحلم رد على الورثة من الثلث قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا نعمان بن المنذر عن مكحول قال إذا كان الورثة محاويل فلا أرى بأسا أن يرد عليه من الثلث. قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه.
نعم، المحاويج قال إذا كان الورثة محاويج فلا رباط أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى ذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه. يعني يا أخوان، يعني أوصى بالثلث ولكن الورثة محاويج، فهل يا ترى الورثة يستفيدون من الثلث لأنهم محاويج أم يخرج الثلث ولو كانوا محاويج؟ فيقول قال يحيى قال فلا أرى بأسا لو مكحول أن يرد عليهم من الثلث كفقراء. رجل أوصى بثلث الفقراء وهؤلاء فقراء يكونون أولى من غيره، فلما ذكر ذلك أوزاعي أعجبه ذلك. نعم.
قال باب إذا شهد اثنان في الورثة قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشام قال حدثنا يونس عن الحسن حاء وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على الجميعين، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته.
يعني شهد بشيء، يعني شهد بشيء انه يخرج من المال. لو شهد شهيدان الا يخرج هذا يخرج من كل التركه، لو شهد واحد نخرج من حصته، نخرج بقدر حصته. انت اللي اقررت انت. نعم. الا اذا كان معه بينه. نعم.
قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو طارق وكان سمع الشعبي يقول اذا شهد رجل من الورثه ففي نصيبه بحصته ثم قال بعد ذلك في جميع حصته.
نعم.
قال باب ما يكون من الوصية في العين والدين قال حدثنا أبو الوليد القيالوسي قال حدثنا أبو شهاب عن عبد ربه ابن نافع عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أوصى رجل بالثلث والربع ففي العين والدين، إذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المئة ففي العين حتى يبلغ الثلث.
نعم.
قال باب من أحب الوصية ومن كره قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حبيبة قال سألت أبا الدرداء عن رجل جعل دراهم في سبيل الله فقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق الذي يبدي بعد ما شبه.
يعني يستحب الإنسان أنه يوصي في حال صحته. نعم. وقول المرء حق بثلث مالي يضعه في أي مال إن شاء، هذا إذا كان في المرض المخوف، أما إذا كان في حال الصحة فهو حق بكل ماله، فإن أبو بكر قد خرج من ماله كله. نعم. نعم. في حال الصحة. هذا هذا على وجه الاستحباب، وأن النبي مطلع على حاله، وأن الأولى له والأرفق به كذا وكذا. لأننا نقول وإن جاز أن يتصدق الإنسان بكل ماله، لكن هل هو المستحب والأفضل أم لا على حسب الناس. نعم.
قال باب ما يبدأ به من الوصايا. وحدثنا المعلم المؤلف وحدثنا وهيب عن يوسف عن الحسن والرجل يوصي بأشياء وفيها العتق فيجاوز الثلث. قال يبدأ بالعتق. وحدثنا المعلم المؤلف وحدثنا وهيب
يعني نقدم العتق الأول. نعم على الوصية. هذه مسألة أيضا دقيقة. نعم.
وحدثنا وهيب عن أيوب عن محمد قال بالقصص. وحدثنا الحسن بن مشد قال حدثنا معاذ عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال من أوصى أو أعتق فكان في وصيته عونه دخل العون على أهل العتاقة وأهل الوصية. قال وقال عطاء إن أهل المدينة غلبونا يبدأون بالعتاقة قبل.
يعني قوم يرون العتاقة تخرج وبعدين النقص هيبقى على الباقي، وقوم يرون العتاقة وتدخل مع الوصية ويكون نقص على الجميع. نعم.
قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا احمد بن زيد قال عمل بن مالك بالذي يوصي بعتق وغيره لا يزيد على الثلث قال بالحصص. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد
يعني بالحصص يعني ايه؟ يعني يرجع النقص على الجميع على حسب الحصص قدر كل واحد. نعم.
حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنطير عن الحسن في رجل اوصى باكثر من الثلث وفيها عتق قال يبدا بالعتق. قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن مصر عن ابراهيم قال يبدا بالعتاقه قبل الوصيه.
نعم.
قال باب في الذي يفسد بني فلان ويذهب من ماله. قال اخبر المعلم مؤلف قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن فالرجل يوصي لبني فلان قال غنيهم وفقيرهم وذكروا وانتاهم سواء.
نعم يعني اذا قال انا اوصيت لبني فلان فيشترك فيه الجميع الغني والفقير والذكر والانثى، لانه ما خصص احدا دون احد، قال لبني فلان فيحصل كل بني فلان في الوصيه. نعم. لكن لو قال لفقراء بني فلان فاختصوا هذا بالفقراء، لذكور رجال بني فلان فعلى حسب ما شرط. نعم.
عن عمرو بن الحسن قال اذا اوصى لبني فلان فالذكر والانثى فيه سواء. وحدثنا ابو عمرو قال حدثنا سيدنا بن موسى الهمداني قال حدثني سيار بن ابي كرب ان اتيا اتى شريحا فساله عمرو بن اوصى بذهب من المال قال تحسب الفريضه فما بلغ سهامها اعطي الموصى له سهما كاحدها.
نعم.
قال باب اذا تصدق الرجل على بعض ورثته. قال اخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن مقصود قال اذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح لاكثر من النصف رد الى الثلث واذا اعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد وكان قضاء قضاة اهل دمشق يصدون بذلك.
اذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح باكثر من النصف رد الى الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. هذا إذا كان وصية يعني في الأول، إذا تصدق الرجل على بعض ورثته ووصيهم بأكثر من نصف رد إلى الثلث، هذا الذي يظهر أنه إذا أوصى به. أما إذا أعطى النصف إذا أعطاه سلمه فعلا وفي حياته جاز له ذلك. لكن هل هذا مطلقا؟ طبعا إذا تصدق يعني معناه أنه إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا فلا إشكال. أما إذا كان غير محتاج ويملك فهذا من الجور، لا يجوز إلا أن يأذن له الآخرون. إذا تصدق رجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من نصف رد إلى الثلث. طب هذا في إيه؟ هذا إنما يكون في الوصية لو أوصى. طيب وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، يعني إذا أعطاه في حياته النصف ملكه في حياته فهذا جائز له. لكن كما قلنا هذا إذا كان محتاجا لا إشكال، أما إذا كان غير محتاج وسيملكه لغير حاجة فهذا لابد فيه من إجازة الورثة. نعم. نعم.
تجهيز البنات يا شيخ يشمل المرات بتاعهم
ولا لا؟ دي نفقة، تجهيز البنات نفقة، فالأب يجهز البنت على حسب ما تحتاج. نعم.
باب من قال الكثر من جميع المال. وحدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبه قال حدثنا حسن عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحكم عن ابراهيم قال الكثر من جميع المال. وحدثنا ابراهيم بن موسى عن معاذ عن اشعث
يعني ايه من جميع المال؟ يعني يخرج من التركة أولا قبل أي شيء، قبل الديون وقبل شيء هي متعلقة بتجهيزه. نعم.
عن الحسن بن رجل مات وترك قيمة 2000 درهم وعليه مثلها وأكثر، ولا يكفن بها ولا يعطى ضيفا.
يعني يقدم الكفن الأول مونة التجهيز. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وعن من سمع عن إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. حدثنا قبيصة قال سفيان وعن فراس عن الشعبي في المرأة تموت ولا تكفن مثل أهلها ليس على الزوج شيء. حدثنا سعيد بن مغلف عن ابن المبارك عن ابن مريج عن عطاء قال الحروب والكفر رأس المال. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن إسماعيل عن الحسن قال الكفر من وسط المال يكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث.
فيكون الترتيب كالآتي: مؤنة التجهيز، كفن، تغسيل، دفن، كذا، ثم بعد ذلك الديون متعلقة بالتركة سواء بحق الله أو بحق الأدميين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك قسمة التركات. نعم.
قال باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب. قال حدثنا أبو العاص قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور عن الحسن أنه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وإن كان حرا فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ترك. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن ومحمد عن الرجل يوصي إلى الرجل قال نختار أن يقبل. وحدثنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فإذا قبل فإن شاء قبل وإذا قبل لم يكن له أن يرد. وحدثنا الوضاح بن لحية قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية وكان غائبا فقبل لم يكن له أن يرجع.
نعم.
قال باب الوصية في الميت. حدثنا جعفر بن عاصم عن سعيد عن ابي نعشة عن ابراهيم قال اذا اوصى رجل الانسان وهو غائب فكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعه.
اي نعم. اذا كان ميت فترجع. نعم. اما اذا كان حيا لكن غائب نعم هي له. نعم.
قال باب الوصية
في العدل. اذا لما اوصى فكانت الوصية لميت هذا غير موجود يبقى اوصى الى غير موجود. تعود إلى ماله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن إسحاق قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو لماله دخلته عداقة.
نعم.
قال باب من كره أن يفرق ماله عند الموت. وحدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس قال كان يقال إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته إذا كان عند الموت تزود
بعجزه. عندنا بعجزه والمراد أن الرجل لا يبخل بماله في حياته حتى إذا جاء الموت أصرف في العطاء والكرم. نعم. وفي نسخة كذا يقول بفجره أو فجره، الفجر كثرة العطاء، فإذا كان عند وقت تزود بفجره يعني أعطى عطاء واسعا يعني. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو سويد قال حدثنا عبد السلام عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله المران
المريان عندنا المريان أيضا المران هذا في طبعا قال وهو خطأ والمريان مثنى مرة مثل صغرى وكبرى وهي فعلة من المرارة مؤنث أمر. نعم. وهما الخصلتان المفضلتان في المرارة.
قال المرويان الإمساك في الحياة والتبرير عند الموت. قال أبو محمد
فالإمساك في الحياة مر، التبرير عند الموت مر. نعم. توسع العطاء عند الموت فتضر بالورثة مر، أو تبخل في الحياة فتضايق على الفقراء مر. نعم.
قال أبو محمد يقال مر في الحياة
نعم. هذا معنى مريان مريان مر ومر. نعم.
قال باب الرجل يوصي بمثل نصيبه بعض الورثه. قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم قال اذا اوصى الرجل لاخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن سلمه عن داود بن ابي هند عن الشعبي في رجل وكان له 3 بنين فاوصى لرجل مثل نصيب احدهم لو كانوا أربعة. قال الشعبي يعطى القبر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن ابي هند قال سالنا عامر عن رجل ترك اثنين واوصى بحسن نصيب احدهم لو كانوا ثلاثه قال اوسى قال اوسى الربع.
لو كانوا ثلاثة يبقى هو أربعة يبقى يعطيه الربع بل قسم على أربعة. نعم.
وحدثنا أبو نعمان وحدثنا أبو عوانة عن مولانا عبد إبراهيم قال في الرجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن.
نعم يعني هذا يعطى إلا إذا كان أزيد من الثلث فإنه لا يعطى. نعم لأنه لا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث إلا إذا جاز الورثة، إنما إذا كان أقل من الثلث فهو كأحدهم كما قال. نعم.
قال باب الرجل يوصي بولد عبده. وحدثنا قبيس قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي الثكري عن الشعبي برجل أوصى بولد عبده درهم وغنته سدة قال له جبته.
نعم.
قال باب الوصية بولد. حدثنا قبيس قال سمعت سفيان يقول إذا أقر بوالد ولغير والد بمئة درهم أرى أن أبطلها أن أبطلها جميعا.
أبطلهما جميعا إذا قرر لوريث وغير وريث بمئة درهم قال أرى أن أبطلهما جميعا. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزمان قال حدثنا أبو هذا وعلى سبيلين عن شريح قال لا يجوز إبطال لوالد ولا وقال الحسن وحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال قال خالد عن خالد عن أبي قلابة قال يجوز لوالد وصية.
لا يجوز.
قال لا يجوز لوالد وصية.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد ان رجلا يكنى ابا ثابت اقر لامراته عند موته ابناءها عليه 400 درهم من صداقها فاجازه الحسن. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن السوائي قال حدثنا قتاده عن شهر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غنم عن عبد بن خارجه قال كنت تحت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها والوعدها يروح بين
كتفيها
سمعته يقول
يعني يريد أن يبين أنه كان قريبا من الرسول جدا وهو يقول هذا القول فكنت تحت ناقة النبي وهي تقصع بجرتها ولعابها ينوص بين كتفي يعني ما في أقرب ما أحد بلغني ولا حدثني. نعم.
وسمعته يقول ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا يجوز وصية لوالد.
نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن قتادة قال إذا حضر أحدكم الموت انطلق صيغته وصية لوالديه والأقربين فأمر أن يوصي لوالديه وأقاربه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل لوالديه نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليس له وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره.
يعني قال وهذا إسناد صحيح إلى قتادة وهو موقوف عليه وأخرجه عبد بن حميد ذكره ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه نواسخ القرآن صد كذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وفاء وعلينا ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين والاقربين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل الزكاه في محض المثليين وجعل الاموال لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل المراه الثمن والربع وللزوج الشقر والربع.
يعني أن بعدما كانت الوصية للأقارب والوالدين وكذا وكذا لما نزلت المواريث جعل لهم النصيب المفروض وبقيت الآية في غير من جعل الله له نصيبا مفروضا فتبقى الوصية لهم بعد ذلك. نعم. استحبابا لكن ليس يجب في مالك في مال الإنسان إلا ما بينه الله عز وجل وقدره في الأنصبة المفروضة في آيات المواريث. نعم. وأما الأقارب فالمستحب الوصية لهم مستحب وليست واجبا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سمية عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن انطلق خيرا الوصية للوالدين والأقربين وكان في وصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
نعم.
قال باب الوصية للغني. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن الحسن.
معنى ذلك لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة. إن أجاز الورثة صحت، وإلا فلا، لأن هذا من التفضيل ولا يجوز الإنسان يفضل بعض أولاده على بعض. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ مؤثر أن يسلم، قال نعم وإن كان ربع 20,000، ثم قال وإن كان ربع 100,000 فإن غناه لا يمنعه الحق.
نعم، تجوز الوصية للغني عادي. نعم.
قال باب الرجل يوصي لفلان فإن مات كان فلان. قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب للرجل قال سيفي لفلان فإن مات فلان فلفلان فإن مات فلان فمرجعه إلي. قال هو للأول. قال وقال حميد بن عبد الرحمن يمضى كما قال.
نعم.
حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة قال في الرجل يعطى الرجل العطاء فيقول هو لك، فإذا مت فلفلان، فإذا مت ففلان فإذا مات فلان
فمرجعه إليه.
قال يمضى كما قال وإن كانوا
منها على حسب الشرط. نعم.
قال باب في الرجل يوصي لغير قرابته. وحدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا هشام بن زيد وهشام بن زيد الراسبي وكثير بن معدان قال سالنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي لغير قرابته فقال سالم هي حيث جعلها. قال فقلنا ان الحسن يقول يرد على الاقربين فانكر ذلك وقال قولا شديدا.
نعم، انه يعمل بشرطه. نعم.
وحدثنا احمد بن عبد الله وحدثنا ابو شهاب ابو شهاب عن عمرو عن الحسن قال اذا اوصى الرجل في قرابته فهو لاقربه ببطن الذكر والانثى فيه سواء.
نعم.
قال باب اذا قال احد الولاة
يعني اذا اوصى لغير قرابته فتنفذ ولا يقال ترجع الى القرابه، لا على حسب شرط. واذا اوصى الرجل في قرابته فهو لاقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء، يعني نعطي الأقارب ونسوي بين الذكر والأنثى لكن لأقرب الإيه؟ الأقارب. نعم.
قال باب إذا قال أحد علمي حكم ولم يبين. وحدثنا أحمد بن عبد الله وحدثنا أبو بكر عن الطرق عن الشعبي برجل قال أحد علمي حكم ثم مات ولم يبين قال الورثة بمنزلته يحدثون أيهما أحدهم.
نعم. طب لماذا لا نقرع؟ إذا هذا الرجل قال أحد وغلامي حر ومات، أليس عندنا القرعة إذا تساوت الحقوق وكذا نخرج أحدهما بالقرعة؟ لماذا لا نقرع؟ قال هنا هم بمنزلتي يعتقون أيهما أحب. لأن القرعة كلها هو، إنما بعد موته خلاص فهم يعملون عمله فيعتق أحدهما أيهما أحب. نعم. ولو أقرع جائز عادي الأمر لهم. نعم. إذا أوصى بعتق في مرضه ثم برأ ممكن يعود ولا ما يعود؟ نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن ان رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان فقر ولم يقل ان حدث لي حدث فدرى قال هو من ملك.
اي نعم. قال اذا قال لفلان كذا ولفلان كذا وعبد فلان حر ولم يقل ان حدث بحدث يعني اذا مت فهو حر قال فبرأ قال هو مملوك يعني يبقى ايه يبقى عبدا. لكن لو قال ان حدث بحدث اذا انا مت يبدو ان حدث هو الموت ان حدث بحدث ولم يقل ان حدث بحدث يعني لم يعلق على شرط قال فبرأ قال هو مملوك يعني حسن أفتى بأنه يكون مملوكا إذا تصدق به فبرأ إذا أوصى بالعتق إذا أوصى بالعتق في الماضي ثم برأ قال فهو مملوك يعني إذا قال إذا أنا مت ففلان كذا وفلان كذا وفلان كذا لفلان كذا وفلان كذا وقال عبد فلان حر ولم يقل إذا أنا مت فهو حر حتى يكون مدبرا إنما جعل هذا إيه من الأعطية كان يعطي يعني فلان يأخذ وفلان يأخذ وفلان يأخذ وفلان حر قال فبرأ فيكون مملوكا. طب لماذا يعني هذه مسألة تشكل لأنه هل صدقته يرجع فيها إذا قال في مرضه ما يرجع فيها تمضي. طب لماذا هنا يكون مملوكا؟ ما وجه هنا كونه مملوكا ولم يقل حدث بحدث؟ قال هو مملوك. ما هو معلوش على سبب طب هو لو قال فلان كذا وفلان كذا هل يرجع فيه؟ لو تصدق للنبي أو بيّن أن بعض الناس في حال مرضه يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لا يرجع فيه. نقول هنا إذا لم يخرجه إذا لم يخرج الصدقة من يده جاز له الرجوع. وهنا أيضا جاز له الرجوع إلا إذا أمضى حريته. لو قال لا 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 أنا قلت هذا الكلام وأنا مصر على ما أنا عليه إذن هو حر. إذن يكون أمره له يعني يكون مملوكا ثم بعد ذلك الأمر له إن أمضى ما قال أمضى وإلا يبقى مملوكا له. فيكون حكمه والله أعلم حكم الصدقة التي لم تخرج من يده حكم الصدقة التي لم تخرج من يده. نعم.
قال باب إذا أعطاه غلامه عند الموت وليس له مال غيره. فحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عن مطر بن الشعبي عن رجل أعطى غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين قال يدفع منه الرمائي من ثمنها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا ب900 درهم فأعتقه ولم يطلب ثمن العبد ولم يترك شيئا وقال علي يدفع العبد بثمن.
نعم اللي هو العبد يعني يسعى الغرماء في ثمنه وإلا يعود مرة ثانية. هو خلاص هو حر ولكن عليه أن يسدد الغرماء قدر قيمة ثمنه. نعم.
قال باب من قال المدبر من الثلث. فحدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن الأشعث عن نافع رضي الله عنهما قال المدبر من الثلث. وحدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن منصور عن ابراهيم قال المدبر من الثلث. وحدثنا سليمان بن حرب وحدثنا احمد بن زيد عن كثير عن الحسن قال المعتق عن دور من الثلث. وحدثنا سليمان بن حرب وحدثنا احمد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال المعتق عن دور وولدها من الثلث. وحدثنا الوليد وحدثنا شعبة قال اخبرنا الاقراني عن ابراهيم قال المعتق عن دور من الثلث. وحدثنا ابو نعمان وحدثنا احمد بن زيد عن ابي عبد الله
الشقري
وأبي هاشم عن إبراهيم قال المدبر من جميع المال. قال أخبرنا الحسن بن المبارك قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال المعتق عن دور من جميع المال. سئل أبو محمد بأيهما تقول قال من الثلث.
وهو الصحيح أنه يكون من الثلث وليس من جميع المال. نعم.
قال باب من قال لا تشهد على وصية حتى تقرا عليه. قال اخبرنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا مخلد عن هشام عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرا عليه ولا تشهد على من لا تعلم.
نعم.
قال باب
يعني لا تشهد على شيء الا بعلم ومن العلم ان تقرا الوصية عليك. نعم.
قال باب من اوصى لامهات اولاده. قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوصى لامهات اولاده ب4000 لكل امرأة منهن.
نعم.
قال باب وصية الغلام
يعني انه تصح الوصية. نعم.
قال باب وصية الغلام حدثنا يحيى بن حسان قال اخبرنا ابن الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز انه اجاز وصية ابنه 13 سنة. وحدثنا ابو عامر وحدثنا زهير عن ابي اسحاق قال اوصى غلام لنا الحي ابن 7 سنين. فقال زهير اذا اصاب الغلام في وصيته جاز. قال ابو محمد يعجبني
والقضاة لا يجيزه يعني هذا القول يعجبني وان كان القضاة لا يجيزون وصية ابن 7. نعم.
وحدثنا جعفر بن عمرو قال اخبرنا يوسف وحدثنا ابو اسحاق وكان مشاهد شريحا اجاز وصيه عباس بن اسماعيل في مصر بذكره اهيا الحيره وعباس صبي. وحدثنا جعفر بن عمرو قال اخبرنا يوسف وحدثنا ابو اسحاق قال قال شريحا اذا اتقى الصبي الرقيه جازت وصيته. وحدثنا قبيس وحدثنا سفيان عن ابي اسحاق ان غلاما منه حين سئل يقال له فرد أوصى لرزق له من أهل الحيرة 40 درهما فأجاز شريح وقال من أصاب الحق أجزناه. قال حدثنا يزيد بن مرقب قال اخبرنا يحيى ان ابا بكر بن محمد بن عبد الحزم اخبره ان غلاما في المدينه حضروا الموت وورثته في الشام وانهم ذكروا لعمر انه يموت فسالوه ان يوصي فامره عمر ان يوصي فاوصى بفئه يقال له بنت دشم وان اهلها باعوها بثلاثين الفا ذكر ابو بكر ان غلاما كان اثنى عشر سنين او اثنتين عشره قال حدثنا يزيد عن هشام بن اسرائيل عن حماد عن ابراهيم قال يكون وصيه الصالح من ماله في الثلث فما دونه وانما يمنعه وليه ذلك في الصحه رهبه انفاقه عليه
رهبه انفاقه عليه
فاما عند الموت فليس له ان يمنعه قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء وايوب عن المسلمين عن عبد الله بن عتبه انه اتي في جاريه الكوثر فجعلوا يقبلونها فقال من اصاب الحق الى المال فحدثنا قبيصه قال اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر ان سليما الوزاني كان مات وهو ابن معشر اثنتين عشره سنه فاوصى ببيت له بنحو ثلاثون الفا فاجازه عمر بن الخطاب وقال له محمد الناس يقولون عنه عن سليم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الحنين عبد الله ومحمد ابن ابي بكر عن ابيهما مثل ذلك غير ان احدهما قال ابن ثلاث عشر وقال الاخر قبل ان يحترم قال ابو محمد عن اثنين يعني عن ابي بكر
النفس من ذلك منها شيء وان كانت الاثار كثيره في اجازه وصيه الصبي لكن النفس من ذلك فيها شيء لان الصبي ما يتعلق بماله لابد أن يكون قد بلغ الرشد فالتصرفات مبنية على الرشد فالذي يظهر لنا أن وصية الصبي وكذا هذه لا تمضي إلا إذا كان راشدا لكن هذه الأثار لها هيبة عظيمة شوف كده عندك ابن قدامة ماذا يقول في وصية الصبي نعم
قال باب من قال لا يجوز قال حدثنا رجل بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن معبد عن زهري انه كان يقول وصيته ليست بجائزه الا ما ليس بابن بال يعني الغلام قبل ان يحتمل قال حدثنا عبد بن عوف قال اخبرنا شيخ عن انس عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقته حتى يحتمل
نعم
قال حدثنا سعيد بن مغيره عن حسن بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراءه ولا بيعه ولا شيء وحدثنا ابو هريره وحدثنا عن قتاده عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصيه الا في عقد الا النشوان يعني الاقران فانه يجوز طلاقه ويطرق ظهره
يعني يمضي طلاقه نعم وهذا القول الصحيح إذا ذكر في مسألة خلاف هذا القول الذي يترجح لدينا أنه لا ينفذ تصرفه إلا بالبلوغ والرشد نعم
قال باب إذا أوصى بعتق عبد له آجر قال احتمل عمرو بن عوف قال عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال كل سيدي كل مملوك لي حر وله مملوك آجر فقال هو حر وقال الحسن وإياس وضبط عبد الله ليس بحر
سبحان الله هذه مسألة دقيقة الحقيقة إذا أوصى بعتق عبد الله آبق هل الآبق يدخل في هذا الحرية ولا لا كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقال هو حر وقال الحسن وإياس ليس بحر لأن الآبق آثم فهل ينال هذا ولا ما يناله نقول يرجع في ذلك إلى نيته إنه كل مملوك فيدخل في ذلك الآبق وإن هو الاستثناء فيستثنى نعم
قال باب الوصية للنساء ورحمتنا عبد الله بن مسعود ورحمتنا عبد الله الغزالي وعن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين
نعم أنا هذا
يجوز وصية أهل الذمة ورحمتنا أبو عبد الله بن سفيان وعن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي وحدثنا ابو عمرو قال حدثنا زهير عن ابي محمد قال اوصى غلام من الحج يقال له عباس بن مفضل ابن سبع سنين بضيف له يهوديه من اهل الحيره رضي الله اربعين درهما فقال شريك اذا اصاب الغلام في وصيته جاز وانما اوصى لحقه قال ابو محمد انا اقول به
يعني وصيه لاهل الذمه جائزه وليس بشرط ان تكون للمسلمين لانها من باب الصدقات والتطوعات وهذا جائز لغير المسلمين نعم
قال باب في الوقف قال اخبرنا عبد الله بن سالم قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان الزبير جعل دوره
دوره
وصدقه على
أن تسكن
غير مضرة
مضرة
ولا مضار بها، فإن هي سكنت بزوج فلا حق
لها. لا بأس، لا إشكال أن يكون الإنسان يوقف على أولاده. نعم.
قال باب إذا مات الموصى قبل الموصي.
الموصى له قبل الموصي. نعم. يلا ماشي.
قال الوليد عن حفص عن مقتول الرجل يوصي للرجل بلا نائلة في سبيل الله فيكون الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله. قال هي إلى أولياء المتوفى الموصى
الموصي
الموصي
نعم
ينفذونها في سبيل الله.
نعم. الذي يظهر أنها إذا أوصى إلى فلان فإنها لا تنتقل إلى أولادي إذا مات قبل أن يموت الموصي إلا إذا قصد أنها له ولبنيه. نعم.
قال باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله
لأن المعتبر هو حال الوصية بعد موت الموصي، فإذا مات الموصى له قبل الموصي خلاص. نعم. إلا إذا هو قال أنا يقصد لأوليائه. نعم.
قال باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله قال أخبرنا عبد العزيز هو ابن محمد عن موسى هو ابن عقبة عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمانا وليس هذا زمانا
زمان يخرج إلى الغزو
يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج فقال ابن عمر الحج والعمرة في سبيل الله.
من هنا بعض العلماء كثير من العلماء رأى أن الحج يدخل في سبيل الله وبالتالي يجوز إخراج الزكاة لمن لا يقدر على الحج ليحج بذلك. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن صافر بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بمال في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال أعطي عمال الله قال ومن عمال الله قال حاج بيت الله.
بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الفرائض والوصايا ولله الحمد والمنة ونقف عند أظن الكتاب الأخير في الدارمي هو كتاب فضائل القرآن. والله تعالى أعلم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم إن شاء الله درس الحمول بعد الظهر اليوم إن شاء الله. لا وصية لوارث نجمع بينه وبين وصية عمر لحفصة رضي الله عنه أن تكون بإجازة الورثة إذا أجاز الورثة مضت. نعم.
أذكرنا أول الدرس
I'm